الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازال حديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير القرآن الكريم من كتاب سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب تفسير سورة النساء. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: سمعته يقول: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر الجاهلية إلا أن يأمروا بشيء أو ينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر. فأنزل الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكان الرجل يتزوج ما شاء، فقال: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن.
نعم. وقد كانت اليتيمة تكون عند الرجل فيريد أن يأخذ مالها، إن كانت جميلة تزوجها وأخذ مالها، وإن كانت غير ذلك أراد أن يأخذ مالها. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالنساء غيرهن كثير، ولا تظلم هذه المرأة. ثم إن هذه الآية فيها إباحة التعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى الأربع، أي أن الرجل لا يجمع أكثر من أربع نسوة من الحرائر، لكن له أن يتزوج أكثر من ذلك إن كان قد طلق إحداهن، لكن لا يجتمع عنده أكثر من أربع حرائر. هذا لعموم الأمة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد اختص بالزيادة على ذلك، ولم يحدد له حد في ذلك لمصالح عظيمة شرعية. أما هذه الأمة فقد أباح الشارع لها أن يجمع الرجل بين أربع نسوة من الحرائر، ولا يحل له أن يجمع بين أكثر. أما الإماء فليس أيضا فيهن عدد، إذا كان يتسرب الأمة وكذا ليس فيهن عدد محدد. أما الحرائر فلا يجوز أن يجتمع عنده أكثر من أربع نسوة. نعم. لكن هذا مشروط أيضا ومقيد بهذا القيد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يبقى هنا تحذير في هذه الآية من أمرين: الأمر الأول ظلم اليتيمة تكون عندك فتزوج، النساء غيرها كثير فتزوج وانكح ما طاب لك من النساء ولا تظلم هذه اليتيمة. المسألة الثانية أنك إن تزوجت من النساء وجمعت بين الحرائر إلى أربع نسوة فهذا مباح لك، إلا أن تكون ظالما أو غير قادر على النفقة عليهن مما يؤدي إلى ظلمهن. أما إذا كان النفقة ضيقة أو كذا وافقت المرأة فلا شيء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان كل أحد يجد ما ينفق النفقة على سعة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم، فالعدل هو المطلوب. أما النفقة كونها ضيقة أو زائدة هذا لا إشكال فيه، طالما أنك تقوم بالحد الأدنى ولا تضيع من تعول. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تميلوا.
نعم.
وساق بسنده عن أبي مالك في قوله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا.
لأن الظلم محرم بإطلاق، الظلم محرم، إني حرمت الظلم، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا يجوز الظلم، حتى ظلم الكافر ما يجوز، حتى ظلم الكافر ما يجوز. وظلم الكافر ما معناه؟ أن تتعامل معه تعاملا تتجاوز به الشرع، فقتله حال مقاتلته وحال كونه حربيا ليس ظلما، وأخذ ماله حال كونه يقاتل ليس ظلما، إنما إذا كان بينك وبينه عهد فلا يجوز أن تأخذ ماله ولا يجوز أن تعتدي عليه. قال سبحانه وتعالى: وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال سبحانه: وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلا ينبغي للإنسان أن يظلم حتى الكافر المعاهد والمستأمن والذمي لا يجوز الإنسان أن يظلمه ولا أن يعتدي عليه، سواء ظلما فيما يكون في مال أو غير ذلك، أو ظلم أيضا في نسبة شيء إليه لم يكن فعله وعمله. وأهل البدع والأهواء لا يجوز أن تنسب إليهم أقوالا عمدا لم يقولوها، فالله عز وجل أمر بالقسط وأمر بالعدل، وقال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فعدلوا، حتى مع المبتدع حتى مع المبتدع. بعض الناس يظن أن هذا مبتدع لا كرامة له، إذن لا ينبغي تحري قوله ولا ينبغي تحري مذهبه. قل يا رجل ما شئت، نفر الناس عنه بصدق بكذب بحق بباطل بعدل بظلم، نفر الناس، المراد مشروع وهو أن ينفر الناس من هذا المبتدع، المراد مشروع أن ينفر الناس، لكن المراد الأعظم هو إحقاق الحق في الناس. فإن إحقاق الحق دعوة للخلق أن يستجيبوا لشرع ربهم سبحانه وتعالى، فلو علم المبتدع مع شدة حرصه على النيل مني أني أعدل فيه يكون هذا دعوة إلى أن يرجع، ولو علم الكافر أنه مع توافر الداعي بيني وبينه إلا أني أعدل فيه يكون هذا دعوة إلى أن يستجيب. ولهذا فالسيف مع الكافر سبيل من سبل الدعوة وليس سبيلا من سبل صد عن الدعوة، إنما هو سبيل. ولهذا لا نبدأ به، نبدأ بالإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف. السيف الذي يحمله خوفا على أن يسلم، فربما يدخل رهبا فيستقر الإسلام في قلبه بعد ذلك فيتبناه رغبا. ولهذا فإن الشريعة قد أعطت لهذا الكافر نصيبا من الزكاة نتألف قلبه به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء عطاء من لا يخشى الفقر، بل كان يميزهم في العطاء عن أفاضل الصحابة استمالة لقلوبهم، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله لما أعطى النبي عطاء ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما ثلاثا، ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب لي خشية أن يكبه الله في النار. فلا يجوز الظلم أبدا، لا مع كافر لا مع مبتدع لا مع ضال منحرف، ما يجوز الظلم، فضلا أن يكون هذا مع زوجتك، أن يكون هذا مع أولادك، أن يكون هذا مع جيرانك، أن يكون هذا مع كذا. إذن الظلم حرام بإطلاق ولا لا يا إخوان؟ بإطلاق، ليس هناك مستثنيات في الظلم. هل هناك مستثنى يعني نظلم إذا كان؟ أبدا أبدا، إنما أمر المسلم بين فضل وعدل، فضل وعدل، إما فضل وإحسان وإما عدل. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إنما الظلم هذا ليس موجودا، ليس موجودا، لأن الله عز وجل أفعال دائرة بين الفضل والعدل. وهكذا أنت ينبغي أيضا أن تكون كذلك، إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يأمر بالظلم؟ لا، ينهى عن هذا، فالظلم غير جائز. فكيف يستغله أو كيف يستمرئه بعض الناس الذين قد ينتسبون إلى منهج السلفي وهم دعاة وعلماء؟ كيف هذا؟ ما يجوز أبدا، ما تظلم أحدا، ما تظلم. ما للمعتزلة اجعله معتزلة لا تجعله الأشاعرة، ما للجهمية اجعله الجهمية لا تجعله المعتزلة، ما للجبرية لا تجعله للقدرية. كل طائفة حبر مذهبها وانقل عنها ما عندها، لكن لا تتجاوز، لا تتجاوز. هذا الذي أمر به الشارع وطبقه أئمة الهدى. ولهذا شيخ الإسلام حينما تكلم عن البدع والأهواء نجد شيخ الإسلام يتكلم بقمة الإنصاف والعدل، حتى ربما لا تكلم صاحب البدعة ويتصور مذهبه تصورا دقيقا مثلما تصور شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولهذا نفع الله عز وجل بنفعا عظيما وأجبر الناس إما على محبة من محب أو على تقدير وإكبار ولو كان من عدو. وممن سار على هذا في عصرنا وعلماؤنا على هذا، لكن أبرز هؤلاء كان سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، فلقد كان في هذا الباب مثلا يضرب لكل أحد. فالشاهد أن الظلم محرم بإطلاق، الظلم للزوجات إن كان الإنسان يعدد فلا ينبغي أن يميل ولا أن يحيف لهذه على تلك أبدا، بخلاف الميل القلبي فإن الميل القلبي ما يملكه الإنسان، لكن في نفقة، في كسوة، في مسكن، في غير ذلك، في معاملة لا ينبغي أن يميز ولا أن يفضل إحداهن على الأخرى. نعم، كذلك أيضا في اليتامى ينبغي الإنسان إذا كانت عنده اليتيمة أن يتقي الله عز وجل فيها ولا يظلمها ولا يأخذ أموالها. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال سمعته يقول في قوله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تميلوا، ثم أنشدني بيتا قاله أبو طالب بميزان قسط وزنه غير عائل. وساق بسنده عن عامر الشعبي في قوله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا قال ألا تميلوا قال أراه قال عن ابن عباس. وساق بسنده عن أبي صالح في قوله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال كان الزوج إذا زوج أيمة أخذ صداقها فنهوا عن ذلك.
نعم.
وساق بسنده عن عبيدة قال وساق بسنده عن عبيدة قال قال لي إبراهيم هل أكلت من الهنيء المريء؟ قال وما ذاك؟ قال من مهر امرأتك.
الله أكبر. هل أكلت من هنيء المريء؟ لأن الله عز وجل قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فقال هل أكلت من الهنيء المريء؟ قال وما ذاك؟ قال من مهر امرأتك. وطبعا لا يكون هنيئا ولا مريئا إلا إذا كان برضا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
وساق بسنده عن الحسن في قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال السفهاء الصغار والنساء من السفهاء.
نعم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الصغير الذي ليس عنده خبرة في التعامل مع الأموال وربما أضاعها، كذلك النساء، وليس هذا عموم النساء، فقد تكون المرأة بالغة راشدة وعندها خبرة وحنكة في التصرف في المال، المهم أنك لا تدفع مالك على وجه يضيع مالك، إلى الصغار، إلى من لا يحسن التصرف، ولهذا التصرفات يلزم فيها الرشد، التكليف يلزم فيه البلوغ، والتصرفات المالية وغير ذلك يلزم فيها الرشد، ولهذا لابد أن يكون رشيدا، فقد يكون بالغا ولكنه غير رشيد، عنده 20 سنة ومع ذلك غير رشيد، فضلا بقى أن يكون صغيرا 10 سنوات أو كذا، إلا فيما جرت العادة به في الصغير، الصغير يشتري من الدكان من المحل كذا، أو توقفه مثلا في المحل يبيع مثلا هذه الأشياء سهلة مثل هذا، أمر جرت العادة به، لكن الصغير تقول له مثلا اشتري قطعة أرض لي أو اشتري بيتا ابحث عن بيت واشتريه وكذا، الصغير ما يعرف، فلا بد من الرشد في التصرف، يبقى التصرفات يلزم لها الرشد، يلزم لها الرشد، وهو أن يكون عنده عقل يدرك به كيف يتصرف. ولهذا قال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، أعطي مال كذا يتصرف فيه وانظر تصرفه، يعني اختبره حتى إذا آنست منه الرشد وكذا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. يبقى الإنسان يبتلي هذا اليتيم ويختبره، فهذا فيه دليل على تحريم إهدار الأموال، فإن المال مصون ولا يجوز إهداره، سواء ينفقه الإنسان في غير وجهه الشرعي أو يعطيه لمن لا يحسن تصرف، هذه سفاهة. ومن ذلك مثلا شراء الأجهزة اللي بآلاف مؤلفة إلى للصغار اليوم، ربما يفسد الواحد منهم الجهاز في دقيقة واحدة، هذا أيضا من السفة، فكل ما فيه سفة في التصرف في الأموال فإنه منهي عنه، لأن الشريعة جاءت بحفظ المال، هذا من المقاصد العظيمة في الشريعة أنها أتت بحفظ المال. نعم نعم. من؟ لا 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 هذا لا يمكن أن يكون راشدا، إنما هو راشد في وجه دون أوجه. يعني الصغير هذا اللي عنده 9 سنوات يشتري قطعة أرض وينزل يشوف أراضي ويشوف كذا، هذا ما يمكن. نعم. يقول 6 خطوة
خطيب من البلدة خطب 6 خطوة عن حرمة الفرج.
حرمة الايه؟
الفرج
للشركات. نعم.
ثم لما اكل منها افتى بالحل، لما وضع الناس ثم حدث تنظف فقال تبت الى الله واستغفر الرجل. فهل يذكر هذا الرجل ام يقول انه فاسد؟ يعني حين تعدله او تجرحه تذكر هذه
والله الله أعلم هو تاب توبة صدوقا ولا هذا ألم ألم النصب. يعني هذا ألم النصب. فإن كنت أعلم أن مثل هذا متلاعب يتلون فأقول هذا متلون ومتلاعب ومتلاعب وأحكي التصرف فأقول تلاعب في التصرف. أما هو بقى توبته بينه وبين الله، يعني ما أقول إن هذا الرجل غير صادق في التوبة أو إن هذا الرجل لم يتب التوبة كذا، لكن أتصرف أنا في المنهج والمسلك. المنهج والمسلك، ما لك تخطب 6 خطب في تحريم الربا ثم تعود بعد ذلك تقول هذا مباح وكذا وكذا إلى آخره، ثم يعود فيقول أنا تبت. فهذا ضمن منهجية عامة قد يجد الإنسان في الشخص تلاعبا، يعني كثير هي مواقفه التي يتلاعب بها ويتلون، فمثل هذا يقال هذا متلون في دين الله، فلست بالخب ولا الخب يعني يعرفه. نعم.
وساق بسنده عن معاوية بن قرة يقول عودوا النساء فإنها سفيها إن أطعتها أهلكتك. وساق بسنده عن مجاهد قال لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتى
يعني مثل عودوا النساء زي ابتلوا اليتام، يعني اختبروهم، يعني اختبروهم شوفوا. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد
وكما قلنا هناك بعض النساء حريصات على مثل هذا وهي متقنة للتصرف وإنفاق المال. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتى
قوله فإن سفيها إن أطعتها أهلكتك، يعني المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف إن أطعتها أهلكتك، لأنها بددت مالك وستبدد مالك وسوف تؤدي إلى خسارة عظيمة في مالك فلا تطيعها. لكن إن كانت امرأة رشيدة، بعض الأزواج قد يكون هو السفيه والمرأة امرأة صالحة متقنة في التصرف، والله عز وجل ينفع بها البيت، والرجل ما يبالي يشرب مخدرات وينفق الأموال في المقاهي والمخدرات والمسكرات وغير ذلك، وهي التي تقوم على تدبير أمر البيت وكذا. إذن ليس كل امرأة يعني يحصل منها ذلك. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتى يؤنس منه رشدا. وساق بسنده عن الشعبي قال إن الرجل لا يشمط وما يؤنس منه رشد. وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل
قال إن شيء، والمقصود هنا بياض شعر الرأس واللهية يخالطه سواده. نعم، يعني وإن بلغ سنا خالط فيه بياض شعر رأسه سواده، فلا تدفعه أيضا مع هذا التقدم في السن حتى تجد منه رشدا. كما قلنا الرشد هو الذي يلزم في التصرف، والرشد هو التصرف على وجه يصلح به المال، تصرف على وجه يصلح به المال. نعم. ولهذا السفيه ضد الرشيد إيه؟ السفيه يحجر عليه طارة لمصلحته وطارة لمصلحة الغير. لم يكن أحد له ديون عنده وكذا وهو تصرف في المال تصرف يبدده، نقول نحجر عليه حتى لا تتصرف في المال تصرفا يبدد مال. طيب وقد يكون هناك حجر بسبب مصلحة الغير، كان يكون للناس عليه ديون وتركته مثلا لا تسع المال هذا، فإن الحاكم يحجر عليه ويسدد الناس من تركته ويبقي له ما ينفق منه. نعم أبي عبد الرحمن. نعم صحيح صحيح، هذا مو بلازم، مو بلازم يعني مو بلازم، طارة بيكتب شيخ الإسلام وطارة يكتب الإمام وطارة يكتب العلامة، لأن في شيخ إسلام مقيد في شيخ، بقى شيخ الإسلام قد يكون لقب عرف عند الأمة كلها، زي شيخ الإسلام زمية ده لقب عرف عند الأمة، ولهذا موضع لسنا في حاجة أن نقول مثلا ابن تيمية، إذا قلنا قال شيخ الإسلام فتوى شيخ الإسلام فتاوى شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام صار بإطلاق يعرب به رجل واحد اللي هو من؟ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميد ابن تيمية. إنما أن تصف بقى بعض العلماء هذا شيخ إسلام، فترة تقول ابن باز شيخ إسلام، قد تقول الألباني شيخ إسلام، فده مقيد. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم في قوله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا قال العقل. وساق بسندي عن عطاء وعكرمة في قوله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يضع يده. وساق بسنده عن مجاهد قال يستسلفه فإذا أيسر رده.
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يضع يده، إن كان الناظر على مال اليتيم إن كان مستغنيا عن هذا المال فلا يحل له أن يأكل منه، أما إذا كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف. وهل يأكل من المعروف على وجه الدين، يعني يكون دينا عنده فيأكل منه بالمعروف ثم يسده بعد ذلك، أو يباح له الأكل بدون رد؟ خلاف، والراجح أنه يباح له ذلك دون رد، لأن الله قال فليأكل بالمعروف ولم يقل اجعله دينا، فيأخذ منه، ويكون الأخذ هذا بقدر عملته في المال رحمك الله، بقدر عملته، لأنه بيقوم ناظرا على مال اليتيم، فيكون ما يأخذه في مقابل ما يقوم به من نظارة ومن رعاية. نعم. ومن كان غنيا فليستعفف، يبقى مال اليتيم يصان. وهل من صيانته أن يتاجر فيه الناظر عليه والقائم عليه، أو أنه يتركه حتى يكبر فربما تخسر تجارته؟ الشريعة استحبت التجارة في مال اليتيم، لكن التجارة التي يتحرى فيها الإنسان المكسب، تجارة كما هي من معهود الناس، وتجارة تصون ماله ولو حصل خسارة بعد ذلك قدرها الله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله ولا يضمن. نعم. ولا يطرق ماله تأكله الصدقة، لأن مال اليتيم فيه الصدقة، أي فيه الزكاة، مال اليتيم فيه الزكاة، إن كان يتيما وعنده مال وحال عليه الحول فإنه يخرج الزكاة، فلا ينبغي للناظر أن يترك ماله تأكله الزكاة، بل يأخذ من بل يتاجر له فيه حتى ينمي ماله. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال إن المعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل، ولكن
عن مجاهد عن أبي ابن أبي نجاح مجاهد قال
عن مجاهد قال يستسلفه فإذا أيسر رده.
نعم، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، ولا يستسلفه بل يأكل منه بالمعروف. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال إن المعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما سد الجوع ووارى العورة. وساق بسنده عن هشام بن عروة قال إن كان ولي اليتيم أكل مكان قيامه عليه
يعني، يعني هذا بالمعروف فليأكل المعروف، يعني يأخذ منه بقدره ولا يتجاوز الحاجة، قدر الحاجة ولا يتجاوز الحاجة، فلا يلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما سد الجوع ووارى الايه العور. وهو ليس بظالم اليتيم، لأنه ما يأخذ من مال اليتيم مقابل نظارته، ولهذا لا يتجاوز هذا الباب، ولأنه يعمل فيه وهو قائم على الرعاية. يعني لو استأجرت رجلا فسوف يأخذ ربما من هذا المال أكثر مما يأخذه هذا الناظر، لكنه محتسب ويقوم بدون شيء. نعم.
وساق بسندي عن هشام بن عروة قال: إن كان ولي اليتيم أكل مكان قيامه عليه بالمعروف.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يضع الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها،
يعني لا يتجاوز الحاجة. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله قال: إن في حجري يتيما أفأشرب من اللبن؟ قال: إن كنت ترد نادتها وتلوط حوضها وتهنأ جرابها فاشرب غير مض
جرباها
وتهنأ جرباها فاشرب،
يعني تقوم على ماله وكذا بالإصلاح والرعاية. نعم.
فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب.
اي نعم، يعني لا تتجاوز الحاجة طالما انك تقوم على ماله وكذا، فاذا ند بعير رضته واذا وتصح حوضه وكذا، يعني تقوم بالعمل في ذلك، فحينئذ لا بأس ولا حرج ان تأخذ. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار عن الحسن العراني
ولا يكون هذا على وجه الدين كما قلنا على الصحيح، لا يكون هذا على الصحيح على وجه القرض والدين، انما يكون هذا على وجه الإباحة، فله ان يأكل من غير ان يرد. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار عن الحسن العراني أن رجلا قال: يا رسول الله، مما أضرب يتيمي؟ قال: مما كنت ضاربا منه ولدك.
يعني هل لي أن أضرب اليتيم؟ يخافون أن يضرب الواحد اليتيم تربية له وتأديبا له كما يفعل مع أبنائه وأولاده، فيكون قد تجاوز. فالشريعة أتت بمسح رأس اليتيم، الشريعة أتت بالعطف على اليتيم، الشريعة أتت بكذا، فلو أن اليتيم هذا فعل وتصرف تصرفا يحتاج أن أعاقبه عقوبة تليق بسنه وفعله، فهل هذا فيه تجاوز ولا هذا لا يجوز؟ فقال:
مما كنت ضاربا منه ولدك. قال: فأصيب من ماله؟ قال: غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله.
اي نعم، يعني أنك تأخذ بزيادة وتدخر منه أو تقي مالك بماله، تقول أنا ما عندي، الشارع أبا حليم كنت فقيرا وكذا، والأموال اللي عندي هذه كلها لأولادي ولزوجتي حتى تأكل مال اليتيم، فلا يجوز هذا. وأما الضرب فما كنت ضاربا منه إيه؟ ولدك، طالما أنك لا تتجاوز وتعامل معاملة ولدك، ما في ظلم، ما في حيث، ما في تجاوز، فهذا لا إشكال فيه، يبقى هذا ضابط طيب، لأن الإنسان قد يترك معاقبة اليتيم الصغير هذا فيفسد، ولا لا يا إخوان؟ قد يفسد. فلهذا ما كنت ضاربا منه ولدك فافعل. سبحان الله، شوف الشريعة ما تركت شيء، قيود، ضوابط، حدود، سبحان الله. ولهذا ما يقع منا التجاوز إلا حينما يجهل الإنسان الشريعة أو لا يعمل بما علم منها. نعم.
وساق بسنده عن الحسن أنه كان يقول في ولي اليتيم: قال: إذا كان محتاجا يضع يده مع يد اليتيم.
نعم.
وساق بسنده عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: هو قرض، ألا ترى إلى قوله عز وجل: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: سمع مجاهدا يقولان ذلك. وساق بسنده عن سعيد بن جبير.
هذه المسألة كذا، شوف ابن قدامة، ابن قدامة.
وساق
ابن المنذر في مسألة أكل الأكل من مال يتيم، هل يكون على وجه القرض أو يكون على وجه الإباحة دون إرجاع. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون إن هذه الآية قد نسخت: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال: لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما وليان: ولي يرث فذلك الذي يرزق، وولي ليس فذلك الذي يرزق، وولي ليس بوارث فذلك الذي يقول قولا معروفا: إنه مال يتامى وما لي فيه شيء. وساق بسند عن مجاهد في قوله عز وجل فارزقوهم منه قال حق واجب مما طابت به الأنفس.
نعم هذا بعض العلم يرى أن هذا حق واجب لكن صحيح أنه مستحب. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وآية الاستئذان والذين لم يبلغوا الحلم منكم وقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
وساق بسند عن الحسن في قوله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال فغير قرابة الميت يرضخ لهم القضح أو الشيء فكان يقول لهم إنها لم تنسخ.
نعم لكن الصحيح كما قلنا على الاستحباب وهذا مما يطيب الخاطر يعني. نعم فالقريب إذا أطعمت من هذا فهذا يطيب خاطره. نعم.
وساق بسنده عن مغيرة عن إبراهيم أنهما قال هي محكمة وليست بمنسوخة.
نعم.
وساق بسند عن ابن سيرين قال كانوا يرضخون لهم إذا حضر أحدهم القسمة. وساق بسند عن الضحاك في قوله عز وجل فارزقوهم منه قال هي منسوخة بالميراث. وساق بسند عن الشعبي قال قال رجل لأحيين اليوم آية من كتاب الله عز وجل ولو من نصيبي.
الله أكبر. يعني أرزق القرابة منه. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال قال كان الرجل إذا حضر فقال له أوصي لفلان وافعل كذا حتى يضر ذلك بورثته. قال عن مجاهد في قوله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال كان الرجل إذا حضر فقال له أوصي لفلان وافعل كذا حتى يضر ذلك بورثته. فقال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم قال لينظروا لورثة هذا كما ينظر أحدهم لورثة نفسه فليتقوا الله وليأمروا بالعدل والحق.
نعم.
وساق بسنده عن مسروق أنه حضر رجلا يوصي فأثر بعض الورثة على بعض فقال له إن الله عز وجل قد قسم بينكم فأحسن القسم وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله تعالى يضل فأوصي لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله.
نعم. وكل الوصية للقرابة الذين لا يرثون والرزق لهم وهم لا يرثون كل هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب ولا يجب غير الميراث لا يجب إلا ما أوجبه الله عز وجل من الميراث أما ما عدا ذلك فهو على الاستحباب. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال لما نزلت إن الذين
لو كان هذا حد الواجب فما هو الحد الذي يحصل به الوجوب هذا ما هو الحد الثلث الربع الخمس ما هو هذا الحد؟ نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اعتزل الناس أيتامهم وكانوا لا يخالطونهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فعادوا فخالطوهم.
نعم.
وساق بسندي عن طاووس قال أمر عمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه سألته عنها فأمهلها فأملاها عليها وقال من أمرك بهذا أعمر ما أظن أن يفهمها أو لم تكفه آية الصيف. قال سفيان
آية الصيف وهي الآية الأخيرة في سورة النساء. نعم. يستبتونك قل لا يفتكم في الكلالة.
قال سفيان وإن كان رجل يورث كلالة فلم يفهمها وقال اللهم من فهمها فإني لم أفهمها وساق بسنده عن الحسن بن محمد قال سألت ابن عباس عن الكلالة قال هو ما عدا الولد والوالد، فقلت له إن امرؤ هلك ليس له ولد، فغضب وانتهرني.
نعم، قال سألت ابن عباس عن الكلالة فقال هو ما عدا الولد والوالد، فقلت له إن امرؤ هلك ليس له ولد، فغضب وانتهرني. فالكلالة من لا والد له ولا ولد، فيكون الوارثون له هم من الأخوة والأخوات الأشقاء ولأب وكذلك لأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، هذا بالنسبة للإخوة للأم، السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا بالنسبة لإخوة الأم. طب والأشقاء والأب؟ قال سبحانه وتعالى يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآية. فالأصول من الأب وما على، والفروع من الابن وما نزل، ليس كلالة، إنما الكلالة من لا ولد له ولا والد، مات وليس له أصول ترثوه ولا فروع ترثوه. نعم.
وساق بسنده عن طاووس سمع ابن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، فقلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له.
وهذا كله أسانيد صحيحة. نعم.
وساق بسنده عن سليم بن عبد الله قال سمعت ابن عباس يقول الكلالة ما عدا الوالد والولد. وساق بسنده عن الشعبي قال قال عمر الكلالة ما عدا الولد. وقال أبو بكر رضي الله
في الحاشية هنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عن ابن عباس وغيره أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، قال قال أبو الحسين بن لبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. قال قلت أما ابن عباس فالذي صح عنه أنه من لا ولد له ولا والد كما في الحديث السابق، وأما عمر فالذي صح عنه أنه لم يستقر له فيها رأي كما في الحديث المتقدم برقم كذا، وقد روي عنه أنه كان يقول الكلالة ما عدا الولد، ثم رجع عن ذلك وقال الكلالة ما عدا الولد والوالد، لكن هذا لم يصح عنه كما سيأتي. والصحيح الذي ذهب إليه ابن عباس وهو ما صح عنه من أنه لا ولد له ولا إيه ولا والد. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال قال عمر الكلالة ما عدا الولد، وقال أبو بكر رضي الله عنه الكلالة ما عدا الولد والولد والوالد. فلما طعن عمر رضي الله عنه قال إني لأستحي الله عز وجل أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه الكلالة ما عدا الولد والوالد.
الله أكبر. نعم.
وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم.
نعم.
وساق بسنده عن
يعني الشعب هذه في الإخوة لأم، هذه الإخوة لأم، فالإخوة لأم ميراثهم إن انفرض الواحد السدس، وإن كانوا جمعا الثلث، ويكونون شركاء فيه للذكر مثل الأنثى. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبر المدينة أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب
يعني ميراث الجد مع الإخوة. نعم.
الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
نعم، والكلالة وأبواب من أبواب الربا، هذا على حسب ما علمه عمر رضي الله عنه، وإلا فالجد ميراث السدس، هذا بالنسبة لميراث الجد، إذا لم يكن الأب فإنه يرث السدس أما المسألة المشكلة فهي ما إذا كان إخوة وجد، وقد اجتهد الصحابة فيها اتبعهم العلماء في ذلك على قولين: قول يورث الإخوة مع الجد، وقول لا يورث الإخوة مع الجد وينزله منزلة الأب، وهو القول الصحيح الراجح إن شاء الله في هذا. وأما أبواب من أبواب الربا، أي أنها أشكلت على عمر رضي الله عنه بعض الأبواب، لكن الحمد لله فإنه بمجموع الأمة عرف كل باب من الأبواب، ولعل هذا قد يكون في ربا الفضل أو كذا، إنما ربا النسيئة لم يكن فيه خلاف نعلمه بين الصحابة. نعم. ليه؟ الربا اللي هو زيادة، تعطي واحد خمسة بعشرة، تعطيه 5 جنيه يعطيك 10 جنيه. نعم.
وساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم.
نعم، هذا هو السبيل، حتى توفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فما هو السبيل؟ جعل الله السبيل. ما هو السبيل؟ الحد الذي أنزله الله عز وجل. في البكر جلد 100 وتغريب عام، وفي الثيب جلد 100 ثم الرجم. ففي هذا الحديث فيه جمع بين الجلد والرجم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، والصحابة من بعد بكر وعمر وكذا رجموا اللي هو المحصن ولم يجلد، فلم يجمعوا بين هذا وذاك، لهذا اختلف أهل العلم في هذه. فهل الجلد يكون من باب التعزير إن رآه الإمام، أو هذا يكون قد يعني نسخ أو ماذا؟ لكن المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان من علي رضي الله عنه، المعمول به أنه يرجم، لكن غير المحصن فإنه يجلد 100 ويغرب عاما. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: البكران إذا زنيا يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان ويرجمان.
ولكن قال في الحاشية: هذا سنده ضعيف. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: يتوبون من قريب، قال: كل
هناك فرق بين الشاب يعني في إذا كان محصنا والشيخ. نعم.
وساق بسند عن الضحاك
يقول الحاشية: وقال عياض: شذت فرقة من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب ولا أصل له. وقال النووي: هو مذهب باطل. ورد عليه الحافظ ابن حجر بقول: كذا قاله ونفى أصله ووصفه بالبطلان إن كان المراد به طريقه فليس بجيد، لأنه ثابت كما سأبينه في باب البكران الجدان. وإن كان المراد دليله ففيه نظر أيضا، لأن الآية وردت بلفظ الشيخ، ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة، فهو معنى المناسب وفيه جمع بين أدلة، فكيف يوصف بالبطلان؟ وقول الحافظ لأنه ثبت قصد به ثبوت القول عن بعض السلف، فإنه حال على باب البكران الجدان. وأخرج عبد الرزاق الثوري عن أعمش مسروق: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان ولا يلجدان، والشيخان يجلدان ثم يرجمان، والرجال رجال. الصحيح، لكن هذا القول ليس له حظ من النظر، فعلا كما قال ليس له حظ من النظر، فلم يأتي دليل على هذا، والدليل هو الشيخ والشيخة وكذا، ذكر الشيخ ليس دليلا على الجمع بين الجلد والرجم، بين الجلد والرجم دون غيرهما. نعم، ورد كما مر معنا في السبيل، ورد الدليل بالجلد والرجم، لكن كيف نجمع بين هذا وبين الرجم فقط مما ورد في أدلة الأخرى وما طبقه النبي عمليا؟ لكن التفريق بين الشاب المحصن وبين الشيخ المحصن هذا لم يثبت به دليل، التفريق بين الشاب وبين الكبير، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن هذا ليس عليه دليل، فعندنا الحد حدان، حد يخص غير المحصن، وحد يكون في المحصن. غير المحصن جلد مئة وتغريب عام، والمحصن رجم. وهل يجمع معه الجلد أم لا؟ جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، لكن العلماء جمعوا بين هذا وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الجمع، والمعمول به أنه يرجم فقط، أنه يرجم فقط. نعم.
وساق بسندي عن الضحاك بن مزاحم يقول في قوله تعالى يتوبون من قريب، قال كل توبة قبل الموت فهو من قريب.
نعم، المراد من قريب هنا ما قبل الموت، يساوي ما لم يغرغر. إذا لم تبلغ الروح الحلقوم هذا من قريب، وليس من قريب المعنى المهود عندنا يعني أنه يتوب بعد الذنب بساعة بيوم بيومين، هذا هو القريب. فإن مر على ذنبه مثلا 10 سنوات وتاب منه فإنه لا يقبل، لا، هذا ليس صحيح. إنما من قريب كل ما كان قبل الموت فهو قريب. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن البيلماني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من إنسان يتوب قبل أن يموت بيوم إلا قبل الله عز وجل توبته. قال فأخبرت بذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سمعت ذلك منه؟ فقلت نعم. قال فأشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إنسان يتوب قبل أن يموت بنصف يوم إلا قبل الله توبته. قال فأخبرت بذلك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سمعت ذلك منه؟ قلت نعم. قال فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إنسان يتوب قبل أن يموت بضحوة إلا قبل الله توبته. فأخبرت بذلك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سمعت ذلك منه؟ فقلت نعم. فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إنسان يتوب قبل أن تغرغر نفسه في شدقه إلا قبل الله توبته. إلا قبل الله توبة،
يعني ما لم يغادر، فإن باب التوبة مفتوح أمام الإنسان إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، فحينئذ لا تقبل التوبة، وهذا الزمان الخاص، لأن العلماء يقولون في شروط قبول التوبة لابد أن يكون التائب قد تاب في وقت الإمكان، إمكان القبول، وهذا الوقت وقتان، وقت خاص بكل فرد وهو ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ووقت عام بالنسبة لعموم الناس هو ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. نعم. فالحديث قال في حاشية سنده ضعيف لضعف ابن البيلماني ومعناه صحيح. نعم، يعني تدل الأحاديث الصحيحة عليه.
وساق بسندي عن مجاهد قال الخنطار 70,000 دينار،
يقصد قول الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا. نعم، وهو المال الكثير، فدل هذا أيضا على صحة أن يكون المهر مالا كثيرا، ولا حد يرحمك الله ولا حد في المهر لأقله ولا لأكثره، فلو أصدقها جنيها صح، ولو أصدقها كيس تمر صح، ولو أصدقها إزارا صح، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، وإن أعطاها مليونا صح. ولهذا بعض الناس يأتي فيكتب في القائمة مثلا 500,000 1,000,000 كذا، أو يعمل مؤخر مثلا 100,000 200,000، حتى إذا وقع طلاق يأتيك ويقول لك يا شيخ يعني هو ده يصح، وفي قائمة مثلا 1,000,000 بكذا إذا خرجت عن معهود الناس، يعني نقول أنت فعلت هذا ورضيت بهذا الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا أولى الشروط أن يفي الإنسان بها. يبقى من شرط عن نفسه 1,000,000 خلاص 1,000,000. واحد عنده 5,000 دينار وعجبته امرأة قالت لن أتزوج حتى تجعل مهري 5,000 دينار، فجعل مهرها 5,000 دينار، ثم جاء الطلاق يقول كيف يعني في مهر في الدنيا 5000 دينار؟ نقول أجبرك أحد؟ لا، خلاص يلا ادفع 5000 دينار، هذا مهرها وصداقها. فلا حد لأكثره كما أنه لا حد لأقله، لكن مع هذا كله فالشريعة تدعو إلى عدم الإكثار من المهور وقلة ذلك حتى تحصل البركة. فأيسر النساء مهرا أكثرهن بركة. نعم، ولهذا الإنسان يجعل المهر الأعظم الذي ينبغي أن يحصل عليه هو مهر ماذا؟ مهر التقوى، مهر الصلاح، هذا الذي يبقى. وإلى الأب حينما يقول أريد وأريد 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 ما يأخذ شيئا، ما يأخذ شيئا. فلابد أن يكون هناك اليسر والسهولة، والناس شدد بعضهم على بعض حتى صار هناك التجاوزات التي ترهق الشباب، حتى إن الشاب اليوم قد يعزف عن الزواج لأنه لا يجد. يعني لو كان مثلا مهر قليل خلاص سرير وثلاجة وغسالة وكذا وخلاص، واشتركوا فيها 20-30 ألف، يفرش شقة تمام خلاص. مثل الإخوة الآن مثلا هنا اللي سايب شقته كذا وعايش الآن عايش في الشقة، لو تحسب في الشقة كلها ممكن يجيب مثلا أقصاها 10,000 خلاص، لو ويعيشون عيشة طيبة عيشة طيبة لابد. لكن لا، اليوم لازم الناس إما تجد إذا كانت شقة ضيقة يبقى غرفة نوم وتحت السرير غرفة أطفال، وأنتريه وتحت السرير ركنة، ولا ركنة وتحت الركنة أنتريه. يعني صارت الغرف إذا كانت فيه غرفتين وجاب 4 فين هيوديهم؟ طيب يضع تحت السرير فوق الأدلبة، والكراتين قد تبقى سنوات لا تفتح، لكن لابد أن تأتي. والثلاجة لابد أن تكون ثلاجتين، ثلاجة ما أدري كم كيلو مش كم قدم، مش عارف بتحسب بالقدم الآن أيضا ولا إيه؟ ثلاجة كبيرة كأنها تقارب الجدار. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا؟ قال النبي كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، كان الواحد يذهب إلى الجبل يأتي بالمال ويأتي. سبحان الله، ولذا عزف كثير من الشباب عن الزواج، وأدى هذا إلى عنوسة كثير من الفتيات في البيت حتى وقع من ذلك ما وقع من التجاوزات. نعم نعم. ما فيش أشياء وهمية، هو في فرق. والله لو احنا اتفقنا انه اللي هيأتي هنكتبه يبقى لا ينبغي ان نكتب أشياء وهمية، يبقى اللي هيأتي نكتبه ولا ينبغي الزيادة. هذه طريقة. طريقة أخرى يشترطون عليك مبلغا، يعني القائمة بنصف مليون، ب300,000، ب100,000، ب200,000، وبعدين ضع بقى انت الايه عبيها انت. يبقى انت المشترط عليك كم؟ 100,000. فلهذا قد تحصل بقى زيادة او زيادة في الاسعار، تبقى غرفة النوم مثلا ب20 يجعلها مثلا ب50 حتى يصل الى المبلغ، فعلى حسب ما يشترط الناس. المهم لابد ان تكون الشروط واضحة. نعم
شيخنا، مسألة اليتيم أكل من مال اليتيم
لسه صحيحين؟
ما.
طيب بعدين أنا خلص السؤال.
وساق بسندي عن الحسن قال القنطار ضية الحر.
نعم.
وساق بسنده عن حيان بن عمير قال قال ابن عباس سبع صهر نسب،
يعني من المحرمات،
سبع
بسبب المصاهرة 70، وبسبب النسب 70.
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
نعم.
وساق بسندي عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى
فالمحرمات تعود إلى محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب الرضاعة. هذا تقسيم. تقسيم آخر باعتبار الزمن، محرمات إلى أبد فلا تتزوجها يوما ما، ومحرمات إلى أمد فيكون التحريم مؤقتا ليس مؤبدا. تحريم مؤبد مثل تحريم الأم والبنت والعمة والخالة وكذا، تحريم إلى أمد مثل أخت الزوجة، فمن طلق زوجته وخرجت من عدتها جاز له أن ينكح أختها. تحريم بسبب أما الأسباب فمنها النسب كالأم والأخت وكذا والبنت، ومنها المصاهرة كأم الزوج وبنت الزوجة إن دخل بالأم، ومنها ما هو سبب الرضاعة وهو الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة نعم.
وساق بسنده عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعض أمها فأعجبته.
من بني شمخ. شمخ. نعم.
فرأى بعض أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال
فرأى
بعض أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال
تزوج امرأة ثم رأى ما بعد ذلك فأعجبته. نعم. فذهب إلى ابن مسعود فقال
إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال نعم. فطلق.
ليس عيبا أن الإنسان قد يقع عنده المسألة والإشكال فيسأل فيه العالم ما كان هذا الإشكال، إنما العيب أن الإنسان تأتيه المسألة وتكون مشكلة ومع ذلك لا يسأل أهل العلم، وإنما يأتي الأمر ثم بعد ذلك قد يكون محرما فماذا يصنع؟ فهذا ليس من تعظيم حرمات الله ولا من تعظيم شعائر الله، إنما الإنسان إذا أشكل عليه شيء ينبغي أن يسأل قبل أن يتلبس به، قبل أن يتلبس يأتي العالم. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، لما جاء الرجل وقال يا رسول الله تزوجت امرأة وكذا، فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتني أو كذا، فقال كيف وقد قيل؟ فاستفتاه أولا، فاستفتاه. فالإنسان إذا نزل بمسألة وأشكل عليه حكم في معاملة مالية، في معاملة في نكاح، في أي شيء، لا ينتظر حتى إذا تلبس وتورط في أموال كان قد دخل بألف جنيه صار معه مئة ألف، لو نقول له حرام كيف يتخلص من مئة ألف؟ لكن وهو على البر قبل أن يمارس هذه المعاملة يكون من السهل أن يترك ذلك. نعم.
قال نعم. فطلقها وتزوج أمها. فأتى عبد الله
فأفتاه ابن مسعود بالجواز، بالجواز. الرجل ما مسألته؟ قال إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها، يعني عقد فقط، عقد على البنت، فليجوز له أن يطلق البنت وتزوج الأم؟ فابن مسعود قال له نعم.
فطلقها وتزوج أمها. فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا
عن مسألة هذه، سأل أصحاب النبي عن هذه المسألة. نعم.
فقالوا لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ.
الله عز وجل حرم هذا، فالأمهات تحرم بالعقد على البنات، والبنات يحرمن بالدخول بالأمهات، فالدخول بالأم يحرم البنت والعقد على البنت يحرم الأم. أشكل ذلك على ابن مسعود رضي الله عنه فأفتى بخلاف هذا مجتهدا في هذا وظن أن هذا هو الصواب، فلما أتى الصحابة وسألهم قالوا لا، الذي أفتت به هذا خطأ. وفي هذا إشارة إلى أن الكبير من أهل العلم قد يخطئ في المسألة، يخطئ في المسألة مع وهو كبير، لكن انظر بقى ماذا فعل ابن مسعود. ولهذا نقول هنا أيضا ليست القضية أن يخطئ العالم باجتهاده، قد يظهر العالم، قد يخطئ العالم، هذا وارد على كل عالم حتى من علماء الصحابة رضوان الله عليهم. المشكلة ما بعد الخطأ، هنا بقى تظهر الديانة ويظهر معدن العلم الصحيح. فلما قدم وسأل الصحابة قال يصلح؟ قال ثم قدم فأتى بني شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته؟ قالوا ها هنا. قال فليفارقها. قال وقد نثرت له بطنها، قال فليفارقها فإنها حرام من الله عز وجل، فليفارقها. يبقى يبحث في رجل أنا أفتيته أن يتزوج أم البنت التي عقد عليها، ألا لا تحل له؟ قالوا إنها قد نثرت له بطنها، خلاص دخل بها. قال ولو فليفارقها فإنه حرام من الله عز وجل. يبقى الإنسان يرجع. ورد عن بعض السلف رحمه الله أنه أمر مناديا فنادى في الطرقات في فتوى كان قد أفتى بها وظهر خطأه، ألا إن من أفتيناه بكذا وكذا. سبحان الله يا أخواني، أقسم بربي إن هذا لو العلم، هذا هو العلم. مش الإنسان يجلس ويجعل بحثا طويلا في التبرير والتعليل ويأتي بكل من أفتى خطأ فرجع ويأتي بترجمتهم حتى يقول أنا واحد من هؤلاء، ألا فلا تنقصوني قدري، فينظر إلى قدره مع رجوعه، يريد رجوعا مع حفظ القدر، يخشى أن يكون أن يقول الناس مثل هذه المسألة يجهل هذا الرجل إذا ليس بعالم، ألا فليقل الناس ما شاء. أما الخبراء من الناس، أما الأتقياء من الناس فسوف يقولون هذا هو العالم بحق. أما الرعاع فلا وزن لهم، لا تبال بالرعاع اللي بيشجعوا كورة، أخطأ أخطأ أشوف أخطأ ما بيعرفش حاجة، هذا كذا، هذا يفقف، هذا ما درس، هذا ما علم. دول مشجعين الكورة، دول مشجعين كاس العالم وكاس الأمم الأفريقية ومشجعين الفن. لا تفرح بهؤلاء الذين قال لهم فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كاد يبين، واستخف قومه والناس وراه. لا يبالي الإنسان بأمثال هؤلاء، إنما الأتقياء الصلحاء يقولون هذا هو العلم. حينئذ نأمن هذا الرجل على الدين، نأمنه على تلك التركة لأنه يراجع نفسه. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه، فماذا بعد ابن مسعود؟ والإنسان يرجع ولا يبرر، يقول هذا خطأ. ولا مانع مثلا لو كان سبب الإشكال شيء بحيث يدرسه الطلبة، ما في مشكلة، لكن يقول أنا أخطأت وكذا، وسبب الإشكال عندي كيت وكيت، هذا سبب الإشكال. لكن بقى يجلس يقول وفلان رجع والإمام أحمد رجع وابن مسعود رجع والصحابة رجعوا وهكذا ويترجم نفس ترجمة كبيرة، لا، هو يقول أخطأت، هذه فتوى خطأ ولا أشكل علي كذا بكذا، ظننت الحديث صحيحا، رزنت من رواية كذا وهو من رواية كذا، أشكل علي، ما في مشكلة، حتى يعلم الشيخ الطلاب من أين أتى الخطأ، ما في مشكلة أن يعلم الطلاب من أين أتى الخطأ. فقد يكون الإنسان يهم، اعتمد على حديث ضعيف هو ظننه في الصحيحين، أو حديث صحيحين ضعفه ظن حديث آخر قريب منه. الإنسان يا أخواني قد يحفظ من صغر شيئا على غير وجهته فيبقى معه زمانا، ولربما يحدث ولا أحد يراجعه، حتى يأتي واحد يعلم المسألة أو يعلم الحديث فيراجعه يقول هذا حديث ضعيف، يقول لا في الصحيحين، يقول لا ضعيف، هذا هو ضعيف كذا كذا. هذا أمر وارد، هذا أمر وارد. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم عن شريح أنه سئل عن ذلك فقال أتوا بني شمخ فسلوهم. وساق بسنده عن إسماعيل بن إبراهيم قال سألت ابن أبي نجيح عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها حتى ماتت أو طلقها، أيتزوج بها ابنه؟ قال فيه قتل داود ابنه أديا.
هذا قال سنده صحيح، والحديث السابق على خرج مسلم في كتابي النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلق، هل يصح أن يزوج أمها؟ قال عن رجل سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها حتى مات أو طلقها، يتزوج بها ابنه؟ طبعا لا. وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم وأن تجمع بين أختين، كذلك أيضا الآباء. فإذا تزوج الأب امرأة ثم طلقها فلحل الابن أن يتزوجها، كذلك العكس الابن الابن كذلك إن تزوج امرأة فطلقها فلا يحل له أن يتزوج له الأب. قال سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم مسألة إيه؟ كيف يعني؟ آه يرجع البنت لا يعتبر، لا يعتبر هذا الدخول لأن دخول غير شرعي. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن أمهات عن أمهات نسائكم قال هي مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله ورخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله في قوله تعالى
كره الأم على كل حال يعني الأم محرمة على كل حال سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، إنما الأم تحرم متى الأم البنت تحرم متى إذا دخل بالأم. نعم.
وساق بسنده
العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم ماذا البنات. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم عن عبد الله في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها أو ما ملكت يمينك.
نعم. فالإحصان هنا الإحصان يطلق ويراد به معاني، يطلق ويراد بها الحرية، يطلق ويراد بها المرأة المتزوجة، يطلق ويراد به المرأة العفيفة. فهنا المرأة المتزوجة المحصنات من النساء يعني التي تزوجت، فكل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها أو ما ملكت يمينك، لأنه لا يحل لك أن تعقد على امرأة في ذمة زوج حتى لو طلق زوجها إن كانت الطلقة رجعية وهي في العدة، فإن طلق زوجها فلا يحل لك أن تزوجها طالما أنها في عدتها من هذا الزوج لأنها زوجة، لأنها زوجة والزواج باطل. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال إلا السبايا من أهل الحرب.
نعم.
وساق بسنده عن
يحيى بن هذا يكون بعد استبراء رحمها، يكون بعد استبراء الرحم، فلا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. نعم. 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 لا لابد أن يطلقها إذا كان متزوج، لابد أن يطلقها، أن يطلقها زوجها يبقى مش متزوجة، يبقى يطأها سيدها، لأن سيدها إن وطأها فولدت لو صارت أم ولد لا تباع ولا توبى ولا كذا. طيب إذا وطأها ولم تكن منه ولد يبقى ليس زوجا، هذا وطأ، فإن تركها باعها واشتراها فلان فإنه يتزوجها، فإنه يأتيها. فكل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها أو ما ملكت يمينك، لن تشتريها إذا كانت أمة مش مزوجة، تشتري الأمة يعني تشتري الأمة، إنما ذات الزوج إن كان الزوج هذا هو السيد، لأنه إذا أولدها صار زوجا لها، صارت هي أم ولد، فلا حل أن يبيعها وأن يهبها. طيب تزوجت بحر لا يجد مهر الحرة ويخشى على نفسه العنت فلا يحل، فهي زوجة. لكن لو عتقت تحت عبد فنعم تطرق. نعم. ما هو ما مش عارف ايه المشكل فيه. كل ذات زوج عليك حرام والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، كل ذات زوج عليك حرام الا ان تشتريها او ما ملكت، يعني الا اما تشتريها، الا اما تشتريها بمالك، ايه علاقه ذات زوج يعني الا اما تشتريها، المزوج الا مزوجها ما تشترى، يعني ما تشترى، أو ما ملكت يمينك دخلت في ملك يمينك بالجهاد بكذا بكذا فصارت من قسمك، لكن المزوجة لحر، المزوجة لعبد، أم الولد تحت السيد، كل هذا ما يحل لك أن تأتيها. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن وثاب أنه كان يقرأ هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وساق بسنده عن الشعبي في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها به، إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد 50. وساق بسنده عن الشعبي في قوله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال: إحصانها أن تحصن فرجها من الفجور وأن تغتسل من الجنابة. وساق بسنده عن مجاهد قال: كان يقرأ كل شيء في القرآن، والمحصنات إلا التي في النساء، والمحصنات من النساء.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: والمحصنات، قال: العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب.
نعم. لكنها ذات زوج، فالمحصنات فعل التحريم اللي هي ذات الأزواج. نعم. نعم. كان يقرأ كل شيء في القرآن، والمحصنات إلا التي في النساء، والمحصنات من النساء، محصنات بالكسر. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم أنه كان يقرأ: فإذا أحصن، قال: إذا أسلمن. وكان مجاهد يقرأ: فإذا أحصن، يقول: إذا تزوجنا، ما لم تزوج فلا حد عليها. وساق بسنده عن عكرمة أو غيره شك داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا. وساق بسنده عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن أو لم يزوجن.
وهذا عموم يعني، وهذا هو العموم. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الأمة حد
في هذا إباحة إقامة الحد من السيد على أمته، حد الزنا، فإن الشارع قد أذن للسيد في ذلك. نعم. أو يأتي معنى الإسلام، أي يأتي معنى الإسلام، له معاني كما قلنا، معاني متعددة: الحرية، العفة، الإسلام، الزواج. نعم. فأقول رجم مثلا المحصن يعني المتزوج. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: قال ابن عباس: ليس على الأمة حد حتى تحصن،
حتى تحصن. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن، لأن الله يقول: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة.
لحظة، مجلد 4. أعد. عن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن، لأن الله يقول: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات.
نعم. يعني الآية أتت في شرط الإحصان: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف عن المحصنات. يبقى كلام ابن عباس يعني بنوا على الآية. مر معنا أن أنس رضي الله عنه كان يقيم حد عليه سواء أحصنت أو لم تحصن. أنا قلت العموم، لا، أول آية يعني فيها شرط الإحصان. نعم. ذكر ابن كثير هنا مبحث، لو تجيبوه مبحث في هذا، مبحث في هذه الآية: هل يلزم في إقامة حد على الأمة الإحصان تكون محصنة أم لا؟ هذا كلام كثير فيه. نعم. اقرأ وشوف.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قال: الطول الغنى إذا لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج أمة.
نعم، بشرطين: من لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحرة لا يقدر عليها، وخشي على نفسه العنت. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتكم المؤمنات. فإذا خشي على نفسه العنت والزنا نقع في الزنا وليس عنده مهر الحرة، فهنا يجوز له أن يتزوج الأمة. يجوز له أن يتزوج الأمة. فمتى يجوز للرجل أن يتزوج الأمة؟ ها؟ إن خشى سن عنت ولم يدمر الحرة. طيب، هل هذا في عموم الأمة يعني ولو كانت كتابية؟ لا، انتبه. وطئ الأمة غير زواج الأمة. وطئ الأمة يطأ المسلم الأمة مسلمة أو كتابية، أما الزواج من الأمة فلابد أن تكون مسلمة، ولا يصح أن يتزوج الأمة الكتابية. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من فتياتكم المؤمنات، إذن الزواج من الأمة يكون خاصا بالأمة الإيه؟ المسلمة. الزواج من الأمة يكون خاصا بالأمة المسلمة فقط، إنما الاستمتاع يكون بالأمة المسلمة ويكون بالأمة الكتابية. بالأمة المسلمة والأمة الإيه؟ والأمة الكتابية. وهل لو أن يستمتع بالأمة غير الكتابية من أهل الكفر الوثنية أو كذا؟ خلاف بين العلم، والذي يظهر عدم جوازه، والذي يظهر عدم جوازه أنه لا يستمتع بالأمة غير الكتابية. يبقى الاستمتاع يكون بالأمة المسلمة والأمة الكتابية. أما الزواج فلا يكون إلا بالأمة الإيه؟ المسلمة. هنا تفترق الأمة المسلمة عن الكتابية. أما بالنسبة للحرة فتزوج الحرة المسلمة والحرة الكتابية. يبقى حكم الأمة الكتابية يختلف عن حكم الحرة الكتابية. الحرة الكتابية له أن يتزوجها، لكن الأمة الكتابية ليس له أن يتزوجها، لكن يستمتع بها وتسر بها. نعم، يستمتع بها وتسر بها. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: مزلحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلا.
مزلحف،
مزلحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلا.
يعني يقول الحشية: ما تنحى وما تباعد. نعم.
وأن تصبروا خير لكم. قال عن نكاح الإماء.
نعم، عن نكاح الإماء. ولهذا قال سبحانه: ذلك لمن خشي العنة منكم. والصبر أولى، لكن إذا كان هذا يتحقق منه وقوع الزنا ويغلب على ظنه وكذا فلا بأس، فهو طريق مباح. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، لأن الله عز وجل يقول: من فتياتكم المؤمنات.
نعم، تمام.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تزحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلا.
نعم. يعني كأنها حصول يعني المنفعة بها قليل، يعني ما ابتعد عن الزنا إلا قليلا، فكأن يعني توجيه لأن الإنسان لا يسارع إلى مثل هذا، وأنه لا يلجأ إليه إلا إلى اضطرار. ولهذا قال سبحانه: وأن تصبروا خير لكم. فما تباعد ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلا، لأن مثل هذه قد لا تعف. نعم، نعم. في الاستمتاع يعني، في الاستمتاع. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك، وساق بسنده عن سعيد بن جبير وجويبر عن الضحاك أنهما قال: العنت الزنا. وساق بسنده عن عاصم بن بهدلة أن مسروقا أتى صفين فقام بين الصف، أتى صفين فقام بين الصفين فقال: يا أيها الناس أنصتوا.
أتى إيه؟
صفين. يعني قال بعد ذلك فقام بين الصفين.
طيب، تمام.
عادي يعني.
أتى صفين فقام بين الصفين. أتى صفين، وقعت صفين. نعم مكان
أن مسروق
صفين.
أن مسروقا أتى صفين فقام بين الصفين فقال يا أيها الناس أنصتوا، أرأيتم لو أن مناديا ناداكم من السماء فرأيتموه وسمعتم كلامه فقال إن الله ينهاكم عما أنتم فيه أكنتم منتهون؟ قال فسبوه. قال فوالله لقد نزل بذلك جبريل عليه السلام، وما ذاك عندنا بأبين من محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال ثم دخل إلى الناس ورجع إلى الكوفة.
نعم
المسألة
نعم
الإحصان مسألة الأمر
كلام ابن عباس نعم
كلام ابن كثير
ده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجنا كما فسره ابن عباس ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرة، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلف
يعني يقول فإذا أحصن فإن أتينا بالفحشة فعلينا نصف عن الحصات من العدد، فهل ده قيد لا يقام الحد على الأمة إلا به؟ نعم.
وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه فإذا تعالت من نفاسها حدها 50. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبيعها في الرابعة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها،
يعني قالوا إذا الجواب الأول عند الجمهور يعني الجمهور يرى أنها يقام عليها الحد مطلقا، طبعا حد الأمة ليس الرجم، الأمة لا ترجم، لما تجلد على النصف من حرة 50، ولهذا لما كان الرجم لا يتنصف فلا يكون حد الأمة إلا الجلد. طيب فقالوا أجابوا عن الآية فإذا أحصن فإن أتينا بفحشة فإذا أحصن فإن أتينا بفحشة، قالوا المفهوم هو يعني مفهوم ان الآية فيها ان الجلد يكون بالإحصان، منطوق الآية انها اذا احصنت تجلد، اذا احصنت تجلد واذا لم تحصن لم تجلد، يبقى هنا عدم جلدها اذا لم تكن محصنة مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. قال المفهوم هذا يعارض منطوق الأحاديث الأخرى، فقدموا المنطوق عند على المفهوم، إنما منطوق الآية في الإحصان، منطوق الآية أن الأمة إذا أحصنت يعني تزوجت فإنها تجلد، وهذا ما لا خلاف فيه، هم يرون الجلد سواء المحصن ولا غير المحصن، يبقى المنطوق ما في إشكالية. الإشكالية فين؟ في المفهوم، أنه مفهوم الآية إذا لم تكن محصنة فلا تجد. قالوا هذا يعارضه المنطوق، وعند معارضة المفهوم للمنطوق يقدم ماذا؟ المنطوق. ده الجواب الأول. الثاني،
الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الجواب الثاني،
جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فحدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، وأخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يوقت فيه عدد كما أقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك، والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عروة بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا، وقال: رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث علي وعمر،
لو صح هذا مرفوعا لكان أصلا في الباب، لكنه موقوف على ابن عباس. نعم.
قالوا: وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة. أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة، جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظة الحد في قوله فليجلدها الحد مقحمة من بعض الرواه، بدليل الجواب الثالث، وهو أن هذا من حديث صحابيين، وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه، وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواه أطلق لفظة الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعسكال نخل فيه 100 شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا زنت إذا وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها 100، وإنما ذلك تعذير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100، ورجم الثيب أو اللائط، والله أعلم. وقد روى ابن ماجه وابن جرير في تفسيره وساق بسنده عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج، وهذا إسناد صحيح عنه. ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حدا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث. وإن أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا، فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في
الجواب الثالث
أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجمها بالحجارة، والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال، وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: اجلدوها، ولم يقل 100، فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت؟ لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الآخر فبينه لهم، كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قالوا: والسلام، قال ثم قال: والسلام ما قد علمتم. وفي لفظ: لما أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث. وهكذا هذا السؤال. الجواب الرابع عن مفهوم الآية: جواب أبي ثور، وهو أغرب من قول داود من وجوه، وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات، وهو الرجم، وهو لا ينصف، فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا، وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يعني يمكن
المحصنة في الآية الأولى والمحصنة من النساء في تعداد المحرمات المزوجة، وتكون المحصنة في الآية الثانية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد بذلك إيه؟ الحر. فالمحصنة في الآية الأولى المزوجة، وفي الثانية الحر، لأنه لا يستطيع مهر الحرة فليعدل إلى الأم. إنما في الآية الأولى من جملة المحرمات المحصنات من النساء، ليست الحرة، فالحرة مباحة لكن المزوجات. نعم.
وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه، وهو الجلد للرجم، والله أعلم. وقد روى أحمد نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه، وقد روى أحمد نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية أن صيفة كانت قد زنت برجل من الحمص فولدت غلاما فادعاه الزاني، فاختصم إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما 50-50. وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد، وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا، لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح، وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار، وهو بعيد من لفظ الآية، لأن إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها؟ وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها، والحالة هذه وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة، وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه، ولولا هذا لم ندري ما حكم الإماء في التنصيف، ولا وجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 100 أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها، لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. قال رحمه الله ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال: أحدها تجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنها تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقا، والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن، وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. نعم، حديث عبادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه رواه البخاري، وذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون، وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان.
خلاصة المسألة يعني بكثير بيلخص مبحثه، فيقول خلاصة المسألة: أولا أن الحد يكون على الأمة المحصنة وغير المحصنة، وهل تغرب مثل ما جاء في الحديث في حد غير المحصن، هل تغرب أو تغرب على ثلاثة أقوال. نعم.
والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصور،
وبهذا تجتمع الأدلة. يعني القول هذا يقول نجمع الأدلة فيكون هذا الجلد خاص بالمحصنة كما هو ظاهر الآية، وأما غير المحصنة فإنها تؤدب، وبعض أهل العلم أطلق على التأديب حدا، فيكون هذا من باب الإطلاق فقط من بعض الرواة أو غير ذلك أو تجوزا، لكنه تأديب. إنما الحد الذي هو 50 إنما يكون فين؟ في المحصنة فقط، أما غير المحصنة فإنها إيه؟ فإنها تؤدب، والبعض سماه حد، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. والقول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عن داود وأضعف.
هذا عكس، سبحان الله، يعني قبل الإحصان 100 وبعد الإحصان 50. نعم.
كما هو المشهور عن داود وأضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
نعم. هذا الجواب الثاني المطول، يعني الجمهور أجاب عن كلام ابن عباس وكذا، أولا بأن الرجم للجلد المحصنة فقط دون غير المحصنة هذا أخذ من مفهوم، والمفهوم هذا يعارض منطوق الايه الحديث الأخرى. الوجه الثاني،
الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا وهو المحك.
نعم يعني هذا ليس من مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أن الجلد إنما يكون المحصنة وغير المحصنة للعموم وللجمع بين هذه الأحاديث كلها. وأما ظاهر الآية فإن عدم جلد غير المحصنة مأخوذ بالمفهوم، وهذا مفهوم يعرضه المنطوق. مذهب الثاني حقيقة مذهب قوي، مذهب الثاني مذهب قوي، ولعله به تجتمع الإيه الأدلة، وهو أن المحصنة تجلد الخمسون جلدة وغير المحصنة تؤدب. نعم، فعلى كل مسألة مسألة اجتهادية، والأمر فيها قريب، والقول الثاني له حظ من النظر قوي. نعم.
وساق سعيد بن منصور رحمه الله تعالى بسنده،
رحم الله ابن كثير الحقيقة، يعني لخص المسألة تلخيصا جيدا، وجمع أطرافها وأطراف الأقوال، وناقشها مناقشة طيبة. نعم، يبقى إذن هناك القول، قول الجمهور أنها إيه خلاصة المسألة، قول الجمهور أنها أنها توجد على كل حال، ولا فرق بين المحصنة وغير المحصنة. وأجابوا عن الآية فإذا أحصنا أن حد أو أن ترك غير المحصنة إنما هو بالمفهوم، وهذا المفهوم عرض منطوق الأحاديث في إقامة الحد عليه. القول الثاني أن المحصنة حد وأن غير المحصنة تؤدب، وبهذا تجتمع الأدلة، فيحمل عقوبة أو حد غير المحصنة على التأديب وليس على الحد المعروف المقرر شرعا. القول الثالث هو قول داود أن غير المحصنة تجلد كم؟ 100، وأن المحصنة تجلد 50. طيب القول الرابع أي الجلد لغير المحصنة والمحصنة ترجم، وهذا مخالف للسياق. نعم.
وساق سعيد بن منصور رحمه الله تعالى بسنده عن عكرمة في قوله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، زعم أن النساء سألن الجهاد فقلنا: وددنا أن الله عز وجل جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وساق بسنده عن مجاهد قال: قالت أم سلمة:
أي أن الله عز وجل له حكمة بالغة في التشريع، له حكمة بالغة، ففرض الجهاد على الرجال وليس على النساء، زعم أن النساء سألنا الجهاد فقلنا: وددنا أن الله عز وجل جعل لنا الغزوة فنصيب من أجل ما نصيب الرجال، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا حكمة بالغة من الله عز وجل. ومع ذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن جهاد لا قتال فيه، لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية، ونزلت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية.
نعم، فهن يتمنين الخير الشرعي. نعم.
وساق
ذلك الله له حكمة بالغة. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه.
والذين عاقدت أيمانكم فأتوا نصيبه. نعم.
وساق بسنده
عن بعد ذلك نسخ هذا، وصار النصرة باقية والموالاة باقية، ولكن الميراث لأولي الأرحام، وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله عز وجل: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قال: العصبة، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال: الحلفاء، فآتوهم نصيبهم، قال: من العقل والنصر والرفادة.
ليس من الميراث فلم يعد لهم نصيب. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قال: العصبة، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نصيبهم من ايه؟ من الميراث؟ لا، لم يعد لهم ميراث، نسخت هذه، انما كان هذا اولا، لكن نصيب من النصرة والرفادة وغير ذلك. نعم. نعم نعم
يلعب
المعاقدة. ليس بصحيح، ليس بصحيح. بيت المال أولى، لأن عندنا أولو الأرحام بيت المال بعد أصحاب الفرائض وأصحاب والعصبات. إذا لم يكن وارث ما بقي إلا أولو الأرحام. طبعا الأرحام هم غير يعني الوارثين من أصحاب الفروض والعصبات، أولو الأرحام من قبل الأم وكذا، فهؤلاء هل يقدمون أو يقدم بيت المال؟ فالجمهور على تقديم أولو الأرحام، وأما بيت المال فلا. لكن النصرة والمعقدة دي نسخت، نعم، ولا يقال دي أولى من بيت المال. بيت المال يعود على المسلمين جميعا، وكما أن السلطان ولي من لا ولي له، فكذلك إذا لم يكن للرجل من يرثه فيكون السلطان أولى أيضا لو بيت المال، نعم.
وساق بسندي عن مجاهد أنه كان يقرأ عاقدت أيمانكم، وساق بسنده عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال أتى عليا رجل وامرأة ومعهما فئام من الناس، فبعث علي حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة رضيت بكلمات الله لي وعلي وعلي، رضيت بكلمات الله لي وعلي. فقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه كلا والله حتى تقر بمثل ما أقرت به. وساق بسنده عن عبيدة بمثله. فقالت المرأة رضيت وسلمت. فقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه ليس ذاك لك، لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت به.
نعم، إما الفرقة وإما الإمساك. نعم.
وساق بسندي عن الشعبي أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح، فقال شريح ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا، فنظر الحكمان في أمرهما فرأي أن يفرق بينهما، فكره ذلك الرجل، فقال شريح ففيما كنا فيه اليوم، وأجاز أمرهما.
نعم. إن رأي التفريق فرق، وإن رأي الإمساك أمسك. نعم. ولا بد ايه؟ لا، لازم الطلاق.
وساق بسنده عن الشعبي يقول ما حكم الحكمان من شيء جاز ان فرقا وان جمعا. وساق بسنده عن ابراهيم مثل ذلك. وساق بسنده عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فغضب وقال ما ولدت اذ ذاك، فقلت إنما أعني حكم شقاق، فقال إذا كان بين الرجل والمرأة ضرء أو تداري بعثوا حكمين، فأقبل على الذي التداري من قبله فوعظاه وأمراه، فإن أطاعهما وإلا أقبل على الآخر، فإن سمع منهما وأقبل إلى الذي يريدان، وإلا حكما بينهما، فما حكم من شيء فهو جائز. قال شعبة وأكثر علمي قال لي رجل إلى جنبي فهو جائز. وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل والصاحب بالجنب قال المرأة. وساق بسنده عن عبيد بن عمير يقرأ ويأمرون الناس بالبخل. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر.
ويأمر الناس بالبخل.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال هذه لأهل البادية فما لأهل القرى؟ فقال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإذا قال الله لشيء عظيما فهو عظيم. وساق بسنده عن قتادة قال كنا لسعيد بن جبير في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال قلت ما رخصة المريض هاهنا؟ قال إذا كانت به قروح أو جروح أو كبر عليه الماء يتيمم بالصعيد.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه
فتيمم يكون عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فإن عاجز عن استعماله لوجود مرض فإنه يتام حتى يشفى. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: الملامسة ما دون الجماع، والقبلة منه ومنها الوضوء.
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول هنا عن عبد الله عن الشعبي عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع، والقبلة منه ومنها الوضوء. والصحيح أنه الجماع، فالمراد به الجماع، لأن الآية ذكرت حدثين أصغر وأكبر وطهارتين ماء وتراب، فذكر للماء الحدثين الأصغر والأكبر، وذكر التراب الأصغر والأكبر. ولو فسرت الملامسة هنا بما دون الجماع لما كان ذكر في التيمم إلا الحدث الأصغر فقط. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. هذا بالنسبة للطهارة المائية، الحدث الأصغر وهو الوضوء، والأكبر وإن كنتم جنبا فتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الأصغر، أو لامستم النساء هذا الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني بالتراب، فيكون الطهارة بالتراب أيضا للحدثين الأصغر والأكبر. فإذا الملامسة هنا هي الجماع، فإذا جامع أحدث حدثا أكبر أوجب الطهارة. أما ما دون الجماع من القبلة أو كذا فإنه ليس فيها الوضوء، ليس فيها الوضوء على الصحيح، ليس فيها الوضوء، فإن مس الرجل أو تقبيل الرجل امرأته لا ينقض الوضوء ولو أنه وجد شهوة، إلا إذا خرج منه شيء فإن الوضوء يكون للخارج. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: القبلة من اللمس ومنها الوضوء. وساق بسند عن سعيد بن جبير قال:
عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن أبي عبيدة عامر كم مرة الآخر، عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي أو عامر قال عن أبي عبيدة قال هو عامر بن عبد الله بن مسعود، عامر بن عبد الله قال حشية هو عامر بن عبد الله، عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، هو عامر بن عبد الله بن مسعود. يعني طبعا عن ابن مسعود بيكون عن أبي عبيدة، أبي عبيدة السلمان عبد مسعود دائما، لكن هو عبيدة اللي هو ابنه اللي هو عامر ابن عبد الله بن مسعود، ولكن لا يصح سماعه من أبيه. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أبي رباح ونفر من الموالي وعبيد بن عمير.
هنا إشكالية برضو ما زالت في الأثر الماضي، يقول عن بيان عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود، هذا عن عامر الشعبي عن عبد الله قال انه قال سنده رجاله ثقات لكنه ضعيف من هذا الطريق لانقطاع بين الشعبي وبين مسعود، وقد صح ابن مسعود من غير هذا الوجه كما سياتي بلفظ اللمس ما دون الجماع، فيكون الاثر الماضي عن عامر اللي هو الشعبي ولم يصح سماعه من ابن مسعود، والثاني عن أبي عبيدة اللي هو عامر أيضا ابن عبد الله بن مسعود أيضا ولم يصح سماعه، يبقى عامر هذا اللي هو الشعبي لم يصح سماعه، وعامر الثاني اللي هو ابن مسعود ولم يصح سماعه من أبي. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أبي رباح ونفر من الموالي وعبيد بن عمير ونفر من العرب، فتذاكرنا اللماس، فقلت أنا وعطاء: اللمس باليد، وقال عبيد بن عمير: والعرب هو الجماع، فقلت: إن عندكم من هذا الفضل من هذا الفضل قريب، فدخلت على ابن عباس وهو قاعد على سرير فقال لي: مهيم، فقلت: تذاكرنا اللمس، فقال: بعضنا هو اللمس باليد، وقال بعضنا هو الجماع، قال: من قال هو الجماع؟ قلت: العرب، قال: فمن قال هو اللمس باليد؟ قلت: الموالي، قال فمن أي الفريقين كنت؟ قلت من الموالي. فضحك وقال غلبت الموالي ثلاث مرات. ثم قال إن اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء.
نعم.
وسوق بسندي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله عز وجل كنى عنه. وسوق بسندي عن إبراهيم أنه كان يقرأ
كنى عنه
ولكن الله عز وجل كنى عنه. وساق بسندي عن إبراهيم أنه كان يقرأ أو لمست من النساء، قال يعني ما دون الجماع. وساق بسندي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله عز وجل أو لمست من النساء فأشار بيده.
أو لمست من النساء، نعم، اللي مضى عن إبراهيم أو لمست، نعم. هنا قال سألت عبيدة عن قوله تعالى أو لمست، نعم.
فأشار بيده وظننت ما قال. وساق بسندي عن ابن عمر
يعني أنه علمت ما قال.
وساق بسندي عن ابن عمر أنه كان إذا مس فرجه،
وهو يعني أنه يرى أن اللمس باليد كما هو قول ابن مسعود خلاف ابن عباس الذي يرى أنه الجماع. نعم.
وساق بسندي عن ابن عمر أنه كان إذا مس فرجه توضأ، فظننت أن قول ابن عمر وعبيدة شيء واحد.
والراجح أنه الجماع في هذه الآية، الجماع لما بينا من تعليل لهذا الدليل الذي ذكر الله عز وجل في سورة المائدة. نعم.
وساق بسنده عن جابر قال كان أحدنا يمر في المس،
ونبيت عن ابن عمر
رضي الله عنهما أنه كان إذا مس فرجه توضأ، فظننت أن قول ابن عمر وعبيدة شيء واحد.
نعم.
وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال
وقد اختلف أهل العلم في مس الرجل فرجه هل ينقض الوضوء أم لا، على أقوال، منهم من قال يجب عليه الوضوء لحديث توضأ، ومنهم من مس فقط توضأ، ومنهم من قال لا وضوء عليه لحديث إنما هو وضعة منك، ومنهم من يرى أن الوضوء على الاستحباب جمعا بين الدليلين، وأن هذا الحديث صارف لظهر الوجوب في الحديث الآخر، ومنهم من قال بأن الأمر منسوخ، والذي يترجح أن هذا للاستحباب وليس للوجوب، الأمر بالوضوء مس الذكر الاستحباب وليس الوضوء. نعم. وليس للوجوب. نعم.
وساق بسندي عن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. وساق بسند عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة.
نعم. فجاز الجنب أن يمكث في المسجد إذا كان متوضئا. نعم.
وساق بسندي عن عطاء بن يسار قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ويخرجون منه ولا يصلون فيه، ورأيت ابن عمر يفعله.
نعم.
وساق بسندي عن عكرمة قال قدم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى مكة، فقالت قريش أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فنحن خير أم محمد؟ فقالوا وما أنتم وما محمد؟ قالوا صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن أهدى سبيلا أم هو؟ قالوا أنتم. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منهم، لكنهم جاملوا قريش. ومعنى صنبور قطع أرحامنا، قال لهم في الحاشية أصل الصنبور سعافات تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، والمراد هنا أنه فرد ضعيف ذليل لا أهل له، أبتر لا عقب له ولا أخ ولا ناصر، فإذا مات انقطع ذكره. يبقى أصل الصنبور سعافة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، ولهذا ليس لها إيه؟ قوة في الثبات. نعم.
وساق بسنده عن حسان العبسي قال عمر
بن تبعه سراق الحجيج، هذا كله استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتقار له، نعم. وأهل الكتاب قالوا لهم أنتم أهدى منه سبيلا، وهم يعلمون جيدا الذين عندهم أنه النبي، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم جاملوا قريشا في هذا. نعم.
وساق بسند عن حسان العبسي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أبيه، وإن كرم الرجل دينه.
تكون في الإنسان على حسب ما يرزق الله عز وجل الإنسان، صفات تكون في الإنسان، لأن الله عز وجل قد يطبع الإنسان على أخلاق. إن فيك لخلقين حبهما الله، قال يا رسول الله يعني جبلت عليهما أم يعني هذا من كسبي، فقال بل جبلت عليهما. فهنا قال إن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أبيه. نعم.
وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا.
أي نعم نعم. فأكرمنا أديننا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكرمك وحسبك ونسبك وما تمدح عليه هو دينك، إنما الأنساب وغير ذلك من غير دين فإنها لا تؤثر في الإنسان ولا يمدح الإنسان بها، لأنها زائلة يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فالأنساب بينهم يومئذ ولا تسأل. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله.
إن أكرمكم عند الله يتقاكم، دينه وتقواه يعني. الدين تدينه بهذا الدين، دينه يعني صلبته في دينه، أخذوه لهذا الدين، دينه دين من؟ دين السلف ولا دين المعتزلة ولا دين وهكذا. نعم. أي نعم. ليس هو الإسلام الذي يقابل الكفر.
وساق بسند يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: النقير النقرة التي تكون في شق النواة، والقطمير القشر الذي يكون على النواة،
والفتيل الذي الحبل الضعيف الذي يكون في بطن النواة. يبقى النقير النقرة التي تكون في شق النواة، هذه النقير نقرة تكون فيها، والقطمير القشر الغلاف الرقيق هذا، والفتيل وهو الحبل الضعيف خيط الرفيع، إشارة إلى أنه الله عز وجل لا يظلم العبادة أدنى 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 شيء، وطبعا ولا دون ذلك، لكن هذا تقريب لما يتعاهده الناس في صغر الشيء. نعم.
وساق بسنده عن مصعب بن سعد قال قال علي رضي الله عنه: كلمات أصاب فيهن، حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا.
ومعروف يعني عن المنكر، فإذا أمرهم بالمعروف وجب عليهم السمع والطاعة، طب إذا أمرهم بالمنكر فلا سمع ولا طاعة، لكن هل تنزع اليد من الطاعة؟ لا تنزع اليد من الطاعة. بعض الناس يعتبر أن هذا هو قيد الإمامة، لا، هذا قيد السمع والطاعة، مو بقيد الإمامة، هذا قيد السمع والطاعة. فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا، يأخذ البعض، وإذا لم يفعل ذلك خرجنا عليه، لا، وإذا لم يفعل ذلك فلا سمع ولا طاع، يعني في الأمر الخاص، يعني إذا أمر بالمعصية. وهذا معنى وإن كان عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله، أي اسمعوا وأطيعوا، إن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، أي في حال أمره إذا أمركم بما هو طاعة الله عز وجل فاسمعوا له وطيعوا وإن كان عبدا حبشيا. الإشكالية في المفهوم، هم جعلوا المفهوم ما هو؟ المفهوم عدم صحة الإمام، مش عدم صحة الطاعة، فهم يا إسماعيل انتبه، تروح كده طنطق، تروح كده إنه فيه عندما فرغ الطرق. المفهوم هو إيه؟ عدم السمع والطاعة. هذا المفهوم، ها؟ عدم الإمامة فليكونوا إماما، ولا عدم السمع والطاعة؟ عدم السمع والطاعة في الأمر الخاص. فإذا فعل ذلك أي حكم بما أنزل الله فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا، لأن هذا أصلا سمع وطاعة لله ولرسوله، لأنه يأمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لكن إذا أمر بخلاف ذلك يبقى لا سمع ولا طاعة لكن ولا إمامة؟ لا. طب والدليل؟ أنه صلى الله عليه وسلم قال حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد إمامة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمين. يبقى يجعله أميرا يسمع له ويطاع في غير ما أمر بمعصية، إنما الطاعة في المعروف. يبقى هناك أمر يتعلق بالطاعة وهناك أمر يتعلق بالإمامة. ناقد الإمامة يا أمير الكفر، وناقد السمع والطاعة مخالفة الشارع. واضح؟ اكتبوها: ناقض الإمامة الكفر، وناقض السمع والطاعة المخالفة للشرع. يبقى إن أمرني بما يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة، لكن مع وجود الإمامة فهو إمام، ولكن إن كفر ليس بإمام. يبقى ناقض الإمامة الكفر، وليس أن يأمرني بما يخالف الشرع، إنما ناقض السمع والطاعة الأمر بما يخالف الشرع. وهذا ليس مع ولي الأمر فقط، إنما مع الأب إذا أمر أولاده بخلاف الشرع، مع الزوجة، مع الزوج إذا أمر الزوجة بخلاف الشرع. لا سمع ولا طاعة للزوج لكن بطل الزواج، يبقى ليس زوجا إن أمر الزوج بغير الطاعة بغير ما فيه بغير الشرع، يبقى ليس زوجا بطل النكاح. لا، ما بطل النكاح، هو زوج، لكن لا تسمع المرأة للزوج في هذا. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه والد فرأى يأتي شيء من معصية الله ها فليكره ما يأتي من معصية الله ولينزعن يدا من طاعة. السمع والطاعة يأتيها الإنسان، الكره هذا عمل قلب يكره الإنسان، واخد بالك؟ فلو كره الإمام الفاجر من قلبه في معصيته تلك، هذا لا إشكال، لأنك تكره المسلم إذا يفعل المعصية، تكره المسلم حد المعصية. لكن في مسألة بقى، ألا وهي مسألة مسلكية، يطلع واحد سلفي يقول لك إيه: أنا بكره الإمام، بكرهه أبغضه، لكن أسمع له وطيع ولا جزء الخروج عليه، لكن أنا أكرهه ولا تلزمونه بمحبته. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. كره ده عمل قلبي، تكره ما يأتي من المعصية، تكره حال المعصية. ولهذا الكره والبع والحب يتبعض في المسلم عموما، تكره المسلم، تكره معصيته وتكره حال المعصية هذه على اتيان المعصية، لكن تحب إن أطاع فيتبعض. لكن ما الفائدة أن تقول على منبارك أنا أكره الإمام، أو تقول هذا إمام فاجر ظالم لكن الشريعة أمرتنا بالسمع والطاعة حتى ولو كان جائرا فاجرا؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. الإنسان يجعل هذا الأمر في قلبه ويدعو له بالصلاح والمعافاة، يدعو بالصلاح والمعافاة. نعم.
وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم الأمراء. وساق بسندي عن مجاهد قال: هم الفقهاء والعلماء.
وهذا القول أشمل وأحسن، هم الفقهاء والعلماء وهم الأمراء. بعض يقول أمراء، بعض يقول الفقهاء والعلماء، والبعض يقول، أنا أقصد هنا زانتون يقول أمراء، هذا هم العلماء. والقول الأول قال هم الفقراء الأمراء، والصحيح أنهم الأمراء والعلماء، وبهذا يجتمع. العلماء أولو أمر بالنسبة لنا فهم المرجعية الشرعية الدينية، والأمراء هم أولو أمر بالنسبة لنا فهم الذين يسيرون الأمور ويقيمون الحدود وغير ذلك. نعم.
وساق بسنده عن عبد الملك عن عطاء قال أولو الفقه والعلم. وساق بسنده عن مجاهد قال أولو الفقه والعلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول، قال إلى كتاب الله والرسول، قال إلى كتاب الله والرسول، قال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى الله قال إلى كتاب الله، وإلى الرسول قال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
يبقى لعلمه الذين يستنبطونه منهم بعد أولي الأمر دل على أنهم العلماء، ونقول لا, ما لا, لا, لا إشكال في أن يكون العلماء من أولي الأمر، لكن لا يختص أولي الأمر بالعلماء، لكن أولي الأمر هم العلماء وهم الأمراء، لأن الأمراء يقال أيضا هم ولاة الأمور. نعم.
وساق بسندي عن عكرمة عن أمهات الأولاد فقال هن أحرار، قيل له بأي شيء تقوله؟ قال بالقرآن. قالوا بماذا من القرآن؟ قال قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكان عمر من أولي الأمر، قال أعتقت وإن كان سقطا،
اعتقت وإن كان
اعتقت وإن كان سقطا،
يعني ولو نزل ولد سقطا، يعني هي أم ولد، هي أم ولد تكون بعد زوجها بعد وفاته حرة، إنما في حياتها هي أم ولد لا تباع ولا توهب ولا كذا حتى إذا مات صارت حرة. نعم.
وساق بسنده عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر رضي الله عنه في الأمهات، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن، أن أرقهن. قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بهن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه،
ما تنهون عنه
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
هذه آية الرحمة، ولهذا كان يقول خمس آيات ما يسرني بهن الدنيا وما فيها. نعم.
وساق بسنده عن سلمة
آيات الرجاء تعظم الرجاء في نفس المسلم. نعم.
وساق بسنده عن سلمة من ولد أم سلمة قال خاصم رجل الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال جاء رجل
تعالى فلا وربك لا يؤمنون يحمل على الإيمان الكامل إذا كانت المخالفة في غير مكفر، أو أصل الإيمان إن كانت المخالفة في مكفر، إن كانت المخالفة تقتضي كفرا كأن يكذب ما قاله الرسول بعد العلم به ويجحد ما قاله الرسول بعد العلم به فهذا يقتضي الكفر، وقد يكون إن في نقص الإيمان إذا كان معصية أمر النبي باللحية وهو حلقها مثلا، خالف أمرا ليس كفرا. نعم.
وساق
فلا يؤمنون الإيمان الكامل أو لا يؤمنون أصل الإيمان على حسب الإيه ما يأتي به. نعم.
وساق بسند
عن الإنسان أن يرضى بكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرضى ظاهرا وباطنا، يرضى ظاهرا وباطنا، ولهذا لو أبغض ما جاء به رسول باطنا ولم يضر ذلك بلسانه فهو كفر بالله، هذا كفر والعياذ بالله، لو أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، فمن الردة أن يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، والله شيخ الإسلام ملأ إلى هذا. نعم.
وساق بسند عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي، ولولا أني آتيك فأراك لظننت أني سأموت. وبكى الأنصاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبكاك؟ فقال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين، ونحن إذا دخلنا الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فأنزل الله عز وجل على رسوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، إلى قوله عليما فقال: أبشر.
الله أكبر. فإن المرأة مع من أحب، كما قال الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، قال: أبشر فإن المرأة مع من أحب. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
وساق بسنده عن أبي صالح في قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: بذنبك وإنا قدرناها عليك.
نعم، من نفسك بذنبك، ولكن ليست هي من فعلك دون تقدير، وإنما هي بتقدير الله عز وجل. فهذا رد على مذهب من القدرية الذين يقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم، هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله عز وجل لم يقدرها، فهي من نفسك، هي بذنبك، وإن قدرناها عليك، وإن قدرناها عليك، فهي بتقدير الله، ثم هي مسندة إليك لأنها من فعلك. ولهذا المعصية فعلي وأحاسب عليها، ولكنها بتقدير الله سبحانه وتعالى، فيتنسب إلى الله عز وجل خلقا، بمعنى أنه خلق الإرادة والقدرة، وتنسب إلي كسبا وعملا وفعلا. نعم.
وساق بسنده عن ابن سعد بن معاذ قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: من لي ممن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك. فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد تكلمت ما هو منك. فقام أسيد بن حضير فقال: إنك يا ابن عبادة منافق وتحب المنافقين. فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا أيها الناس، فإن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأمرنا فننفذ أمره. فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.
والذي يظهر أن ذكر سعد هنا وهم، لأن سعد كان قد مات في الخندق. نعم، وكانت هذه الوقعة بعد الخندق. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال: هذا المسلم الذي ورثته المسلمون،
ورثته المسلمون،
ورثته المسلمون،
أو ورثته المسلمون. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة أهله إلا يصدقوا. هذا المسلم الذي ورثته ايه؟ المسلمون. طيب، فإن كان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد، فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه لأنهم يعقلون عنهم.
يبقى عندنا الآية ذكرت ثلاثة أصناف: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. يبقى القاتل عليه دية يسلمها لأهله، لأهل المقتول، وتحرير رقبة. يبقى هذا المسلم الذي ورثته المسلمون، الثاني فإن كان من قوم عدو عدو لكم، ليس بينهم وبين النبي عهد ولا بينهم وبينهم ميثاق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحر رقبة المؤمنة، تحرير رقبة ليلة لو قتل مؤمنا، لكنه من قوم كفار ليس بينهم وبين النبي عهد ولا ميثاق فليس فيه دية. طب الثالث، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة إيه مؤمنة، يبقى الدية للأهل والعتق الرقبة، لكن اللي بيرث مين؟ المسلمون، وليس يرثه أهله لأنهم كفار، إذ لا يرث الكافر المسلم. طيب التقسيم هذا تاني صابر، تقسيم الآية سبحان الله التفسير ده الإنسان لا يشبع منه أبدا، ولو قرأ الإنسان ألف تفسير سبحان الله، ما شيء أعظم من كلام الله ولا كتاب الله، العلم كله سبحان الله. نعم، هذا في قتل الخطأ، فالآية قسمت ثلاثة أقسام، الأول مؤمن أولياؤه مسلمون، الثاني مؤمن أولياؤه كفار وليس بينه وبينهم عهد، الثالث مؤمن أولياؤه كفار وبينه وبينهم عهد. إذن في الثلاثة هو مؤمن، مؤمن 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 مؤمن، اختلف بقى الأولياء، أولياء مسلمون أولياء كفار لا عهد بينه وبينهم، أولياء كفار بينه وبينهم عهد، الأول مؤمن وورثته مسلمون، يبقى هذا فيه يبقى عتق الرقبة مع الدية تسلم إلى أهل إلا يصدق، الثاني اللي هو مؤمن مع أولياؤه كفار ليس بينه وبينهم عهد تحرير الرقبة، ثلاثة الثالث بينه وبينهم ميثاق يبقى تحرير الرقبة مع الإيه مع الدية، وماله يرثه المسلمون. فإن لم يجد الدية وهي متعلقة بحق الله، إن لم يجد الرقبة وهي متعلقة بحق الله صام شهرين مزدلعين، يبقى يحل محل الرقبة للدية، للدية يحل محل الرقبة إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، إنما الدية هذه لا يحل محلها إلا العفو، يعفو يعفو، وليس في الخطأ قصاص، ليس في الخطأ قصاص، إنما الدية إلا أن يصدق، الدية العفو عن الدية، الدية والعفو عن الدية، تحرير الرقبة يحل محلها صيام الشهر المتابعين. طيب إذا لم يستطع صيام الشهر المتابعين هل ينتقل إطعام 60 مسكينا قياسا على الظهار ومن جمع في رمضان أو لا ينتقل؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا ينتقل، سكت الله عن هذا فنسكت، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ما فيها فمن لم يستطع كما ذكر الله في الظهار، فمن لم يستطع، وكما في كفارة الجماع قال لا أستطيع قالت صوم تطعم 60 مسكين، فلم ينتقل إلى الإطعام، فهنا لم ينتقل الحكم إلى الإطعام، سكت الله عنه فنسكت. يبقى هذه الآية في قتل الخطأ، وفي قتل المؤمن خطأ إذا كان أولياؤه مسلمين، وقتل المؤمن خطأ إذا كان أولياؤه كفارا معاهدين أو كفارا غير معاهدين. يبقى هذه الآية تضمنت أحكام القتل الخطأ، بعد ذلك انتقل إلى القتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم،
الفرق شيخنا بين المؤمن الأولياء المسلمون وبين المؤمن الأولياء كفار لكن بيننا وبينهم عهد، هذا دية وعتق وهذا دية وعتق، لكن الفرق يكون في إيه؟
ما في فرق،
ما في فرق،
الميراث.
نعم
نعم، ينظر بقى، ينظر في إذا كان بيننا وبينه عهد وكذا فهذا فيه دية، إذا كان كافر هذا يعني كافر كتابي ففيه الدية. نعم دية مع لا دية الكتابي عن نصف من دية المسلم. نعم وتكون أيضا في الخطأ مخففة. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله عدو لكم وهو مؤمن قال
عن الكتاب فيه الدية مطلقا ولا يقتل المسلم بالكافر. نعم.
وساق بسند عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله عدو لكم وهو مؤمن قال الرجل يقول من العدو فيسلم فيريد أن يأتي المسلمين فيقتل خطأ، قال لا دية له وعليه تحرير رقبة. وساق بسنده عن سالم بن أبي الجعد قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما ما تقول في رجل قتل رجلا مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال وأن له الهدى سكلته أمه، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول يوم القيامة معلقا رأسه وأوداجه تشخب دما تشخب دما فيقول يا رب سل هذا لما قتلني فوالله ما نسخها شيء من بعد ما أنزلت. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
هذا في إشارة إلى أن حق المقتول يبقى، لكن ليس لأن القاتل توبة له فكل ذنب له توبة حتى الشرك، وليس القتل بأولى من الشرك وبأعظم من الشرك، فكل ذنب له توبة، لكن المراد أن القتل هذا يتعلق به حقوق، حق لله عز وجل، وهذا يكون بالتوبة يغفر، وحق لأولياء المقتول وهو تمكينه من الدية أو من القصاص أو الدية أو العفو أولياء المقتول، وحق للمقتول، وهذا حق يبقى هذا الحق، فلا تسقطه توبة ولا قصاص ولا شيء، بل يستوفي حقه يوم القيامة، لكن الله عز وجل يمن على القاتل التائب يمن عليه بحسنات تعدل ما أخذ منه. نعم. وليس كلام ابن عباس في أنه لابد أن يعذب، لا، ما في ذنب لابد أن يعذب، كما جاء حديث عبادة بن الصامت فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فكل الذنوب إنما تكون تحت المشيئة بما في ذلك القتل. لكنهم اختلفوا في الشرك الأصغر هل يدخل في هذا أو لا على قولين، والراجح أيضا أنه يدخل تحت المشيئة. نعم نعم. لا حتى مع القصص يبقى حق المقتول. نعم.
وساق بسنده عن أبي الزناد قال سمعت شيخا يقول لخارجة بن زيد سمعت أباك هنا يقول نزلت الشديدة هذه الآية والهينة التي في الفرقان ولا
اللي هو إلى من تاب وأمن وعمل عملا صالحا. نعم.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله إلا من تاب.
نعم.
ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عن أبي وساق بسنده عن كردم أن أبا هريرة وابن عباس وابن عمر سئلوا عن الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فقالوا هل يستطيع ألا يموت، هل يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو يحييه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
بقي الحق له يستوفي يستوفي.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
لكن كما قلنا لابد من فهم هذا في كلام ابن عباس، ابن عباس ما يظن واحد أنه يعني أن الله لا يقبل التوبة أصلا في هذا، لا الله يقبل التوبة من كل ذنب، أو يظن ابن عباس يجزم بعقوبته أو كذا، لا، إنما ما عند ابن عباس هو ما ذكر العلماء من أنه إيه من أن حق المقتول بيبقى. نعم.
مشتق بسنده عن سعيد بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت جالسا بجنبه إذ جاءه رجل فقال يا أبا هريرة ما تقول في قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقال لا والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
لكن يقول هذا ضعيف، السنده ضعيف، ضعف حماد بن يحيى بن قبل حفظ.
وساق لسنده عن سعيد بن
صح كما قلنا ده محمول عليه على حق المقتول. نعم.
وساق لسنده عن سعيد بن مينا قال كان بين صاحب لي ورجل
من وإلا فقد جاء في الحديث يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لن تشرك بشيء لأتيتك بقراب يا مغفرة. نعم.
وساق لسنده عن سعيد بن مينا قال كان بين صاحب لي ورجل من أهل السوق بمكة لحاء فأخذ صاحبي قرسيا فضرب به
قال في الحاشية يعني منازعة، انظر النهاية في غريب الحديث. نعم.
فأخذ صاحبي قرسيا فضرب به رأس الرجل فقتله وندم وقال إني سأخرج من مالي ثم انطلق فأجعل نفسي حبيسا في سبيل الله عز وجل. قال قلت انطلق بنا إلى ابن عمر رضي الله عنهما نسأله هل لك من توبة؟ فانطلقنا حتى دخلنا عليه وهو يومئذ بمكة. قال قلت له يا أبا عبد الرحمن، فاقتصصت عليه القصة على ما كانت. قال قلت هل ترى له من توبة؟ قال كل واشرب أف قم عني، إنه يزعم أنه لم يرد قتله. قال كذب، يعمد أحدكم إلى الخشبة فيضرب بها رأس الرجل المسلم ثم يقول إني لم أرد قتله، كذب، قل واشرب ما استطعت، اف قم عني، فلم يزدنا على ذلك حتى قمنا.
قال ايضا في حاشية سنده ضعيف. نعم.
وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول قتل المؤمن معقولة. وساق بسند عن الحسن قال والله لو تمالأ اهل الارض واهل السماء على قتل مؤمن لادخلهم الله النار جميعا.
هذا من باب الوعيد. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله تعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق.
الله أكبر. الله أكبر. إلى التفجيريين والتكفيريين الذين يقتلون بلا حساب ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا يحل دم امرئ مسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إلا بإحدى ثلاث، فلا ينبغي الإنسان يقدم على شيء من هذا أبدا إلا بنص شرعي، وهذا النص إنما يكون لولي الأمر. نعم.
وساق بسنده عن أبي مجلس في قوله عز وجل فجزاؤه جهنم قال جزاؤه جهنم فإن شاء غفر له.
أي نعم، يعني أن هذا من باب الوعيد، هو جزاء إن جزاه الله عز وجل، لكن قد يغفر الله سبحانه وتعالى له. هذا كلام طيب، جزاء جهنم فإن شاء غفر له. الله أكبر، كلام طيب يقرر منهج أهل السنة والجماعة. فجزاء إيه؟ جهنم، هذا جزاؤه، لكن هل لابد أن يناله هذا الجزاء أم لا؟ لا، ليس باللازم، قد يغفر له عز وجل له. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال ملأت حوضي أنتظر ظميتي ترد علي، فلم أستيقظ إلا برجل أشرع ناقته.
يقول ظميتي في خلف الحشية هي الإبل التي حبست عن الماء إلى غاية الورد. نعم.
قال فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وسلم الحوض وسال الماء، فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته. فقال ليس هذا مثل الذي قال، فأمره بالتوبة. قال سفيان كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له، فإذا ابتلي رجل قالوا له تب.
الله ما. يعني باب التجديد، لا توبة من باب التجديد، فإذا ابتلي رجل فقال له تب. نعم.
وساق بسند عن إبراهيم قال قال عبد الله لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، فإذا سفك دما حراما نزع منه الحياء. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
يعني ظن أنه إنما يقول ذلك تعوذا. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بل إذا سلم قف. فإن هذا علامة الإسلام حتى تتبين بعد ذلك أقال تعوذا أم لا. نعم.
وساق لسنده عن مجاهد أنه كان يقرأ لمن ألقى إليكم السلام. وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ لمن ألقى إليكم السلام. وساق بسنده عن إبراهيم وعوف عن الحسن أنهما كان يقرأان لمن ألقى إليكم السلام. السلم. وساق بسنده عن خارجة بن زيد أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال اكتب فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن مكتوم
فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فيش غير إلى آخر الآية.
فقام ابن مكتوم رضي الله عنه
ابن أمي مكتوم فقام ابن أمي مكتوم
فقام ابن أمي مكتوم رضي الله عنه وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لم يستطيع الجهاد من المؤمنين
بمن لا يستطيع
الجهاد من المؤمنين. قال خارجة قال زيد فلما قضى ابن أم مكتوم كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت من ثقلها في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها. قال
يعني أنزلت غير أولي الضرر أي أن هؤلاء إن شاء الله يحوزون الأجر لأنهم معذورون. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم.
قال يقول زيد أنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند
ملحقها
عند صدع في الكتف.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن شداد قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين قام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله إن في ما ترى. فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى ابن أم مكتوم في بعض مواطن المسلمين ومعه لواء المسلمين. وساق بسنده عن سفيان يقول في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة قال متزحزحا.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير أن رجلا من خزاعة كان بمكة فمرض وهو ضمرة ابن العيص أو العيص ابن ضمرة ابن زنباع فأمر أهله ففرشوا له على سرير وحملوه وانطلقوا به متوجها إلى المدينة. فلما كان بالتنعيم مات فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وساق بسنده عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد.
وذكر هذه القصة يقول ذكر هذا ابن جرير في تفسيره لما نزلت يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية ثم ترخص عنها أناس من المساكين ممن بمكة حتى نزلت إن الذين توفوا الملائكة الظالمين أنفسهم الآية فقالوا هذه مرجفة حتى نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ضمرة ابن العيس أو العيس أحد بني ليث وكان مصاب البصر وكان مسرا، لأن كان ذهاب بصري إني لأستطيع الحيلة، لي مال ورقيق. قال الله أعذر إيه من ليس له حيلة. قال أنا ذهاب بصري لا يمنعني من أن أهاجر، لي مال ورقيق احملوني. فحمل ودب وهو مريض، فأدركه الموت وهو عند التنعيم، يعني بعدما خرج مكة إلى أدنى الحل، فدفن عند مسجد التنعيم فنزلت فيه خاصة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة، لقد أصابنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وبعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الأخير إلى مقام الأولين، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا قال فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم.
هذه صلاة الخوف، وهذه حال المسايفة. حال المسايفة فإنه يصف المسلمين صفين، أما إذا عجز عن ذلك الإمام، إذا عجز عن صفهم صفين، فإنهم يصلون رجالا أو ركبانا كما قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال قال عبد الله إن في القرآن لآيتين، ما أذنب عبد ذنبا ثم تلاهما واستغفر الله إلا غفر له، فسألوه عنهما فلم يخبرهم، فقال علقمة والأسود أحدهما لصاحبه قم بنا، فقام إلى المنزل فأخذ المصحف فتصحف البقرة، فقال ما رأيناهما، ثم أخذ في النساء حتى انتهينا إلى هذه الآية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فقال هذه واحدة، ثم تصفح آل عمران حتى انتهينا إلى قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فقال هذه أخرى، ثم أطبق المصحف، ثم أتى يا عبد الله فقال هما هاتان الآيتان، فقال عبد الله نعم. وساق بسنده عن الحسن قال لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمونه أنثى بني فلان، فأنزل الله عز وجل إن الذين يدعون من دونه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا.
يبقى إناثا أو ثانا وأصناما، لهم الصنم يعبدونه يسمونه أنثى بني فلان، هذا معنى إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني أوثانا أصناما. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل فلا يغيرن خلق الله قال دين الله. وساق بسنده عن حميد الأعرج عن عكرمة قال هو الإخصاء قال حميد، فسألت سعيد بن جبير فقال هو دين الله تبارك وتعالى.
نعم، كل هذا يدخل فيه تغيير الدين، ويدخل فيه أيضا تغيير الخلقة، ومن هنا لعن الله النامصة والمترمصة والوشيمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد قال قالت العرب لا نبعث ولا نحاسب، وقالت النصارى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما من يعمل سوءا يجزى به. وساق بسنده عن مسروق في قوله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قال احتج المسلمون وأهل الكتاب فقال المسلمون نحن أهدى منكم، فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فأفلج عليهم المسلمون بهذه الآية ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلى آخر الآية. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإن كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. وساق بسنده عن عمارة بن رويبة الثقفي
يعني أن المكفرات كثيرة، فإن العبد إذا أذن ثلاثة قد يكفر عنه بمصاب يصيبه بشوكة تصيبه وهكذا. نعم، مرض، هم، نصب، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم.
وساق بسنده عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، فقال أبو بكر كيف الصلاح بعد هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال فذاك بذاك.
نعم.
وساق بسنده
فدل هذا على أن الاستغفار ليس فقط هو الذي تغفر به الخطايا والذنوب، بل قد تكون بغير ذلك أيضا مما ذكره النبي في هذا الحديث. نعم، ماشي.
وساق بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قلت يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذا؟ فقال يا أبا بكر أما تتهم؟ أما تحزن؟ أما تصيبك اللأواء؟
أما تهتم؟
أما تهتم؟ أما تحزن؟ أما تصيبك اللأواء؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فهذا بهذا.
نعم.
وساق بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كيف الصلاح بعد هذه الآية من يعمل سوءا يجز به؟ قال يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فإن ذلك مما تجزون به. وساق بسنده عن الحسن قال إنما ذاك في قوله من يعمل سوءا يجز به، قال الحسن إنما ذاك لمن أراد الله عز وجل هوانه، فأما من أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فقال إنا لنجزى بكل عمل عملناه هلكنا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. وساق بسنده عن مسلم بن صبيح قال قال أبو بكر يا رسول الله ما أشد هذه الآية من يعمل سوءا يجز به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن المصيبة في الدنيا جزاء.
يكفي نكمل بعد العصر إن شاء الله.
ساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال أن رافع الخديج رضي الله عنه تزوج ابنة محمد بن مسلمة فأراد أن يطلقها، فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لي بما بدا لك أن تقسم، فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فجرت السنة بأن الرجل إذا كانت عنده امرأة فكبرت وكرهها فأراد أن يطلقها فصالحته على صلح فله أن يمسكها ويقسم لها ما شاء.
أن يمسكها ويقسم لها ما شاء. هذه الآية في نشوز الزوج يعني إعراض، فإن لم يعد له حاجة في المرأة كبرت المرأة أو غير ذلك بداعي من الدواعي وأراد أن يطلقها ويتزوج امرأة غيرها، فإن قالت أمسكني وتزوج ما شئت واتفق على قسم ما أنه لا يكون لها مثلا قسم ولا كذا أن هذا لا بأس به، فإن تصالح على شيء فلا بأس به. قال سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم.
وساق بسندي عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت في سودة وأشباهها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قد أسنت، ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمت بمكانها منه، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فصار هذا دليلا في الباب أيضا. فسودة رضي الله عنها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنازلت في ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم، فدل هذا على أن المرأة لو تنازلت ببعض حقوقها أن هذا لا بأس به. نعم نعم. إيه نعم، لو لا لا يأثم لا يأثم لا يأثم، هذه مسائل أخرى، هو يراعي مصالح ويراعي كذا، هذا ليس فيه وجوب طلاقها. هذا لو أن الرجل هي مثلا منعته من أن يتزوج، هي كبيرة السن منعته من أن يتزوج، فيقول أنا سأتزوج وإذا ما وافقت أطلقك، فتقول له لا أبقيني زوجة لك وتزوج.
يعني يكون هذا صور معينة
يعني. نعم،
ليس على الإطلاق لو كره الزوجة أو في مثلا.
فرق بين الوجوب وبين أن الجواز، فرق بين الوجوب والجواز. ممكن إنسان يكره امرأة، يكره العيش معها مثلا عندها بعض سوء خلق أو كذا مثلا يعني، أو لم يعد له فيها حاجة يحصل به منها متعة له، فيريد أن يطلقها لأنه ما يقدر على أن يزوج امرأة وينفق على هذه وينفق على تلك، فتقول له أنا سأبقى عندك ولا تقسم لي ولا شيء، وأنت حر في زواجك وأنا أبقى في البيت معك على ذمتك كزوجة، أو أربي الأولاد أو إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه. أو يتركها تربي أولادها ويقول مثلا أنا سأتي بمرأة، لأن لو أتى بمرأة وجب عليه القسم، وجب عليه القسم، لو تزوج امرأة عليه وجب عليه القسم، هو لا يريدها، يقول لها إن شئت تزوجت عليك ولا قسم لك في هذا، وإن شئت طلقتك وأتيت بمرأة، فتقول خلص أبقني وهات امرأة ولا قسم لي، فهذا حينئذ لا بأس. لكن لو راعى رجل المصالح وقال لها سأبقيها كذا وكذا وأقسم لها من أجل أولادي ومن أجل أبنائي وتزوج امرأة أخرى تعفني، هذا كله في فرق بين وجوب أن يطلقها وبين جواز أن يطلقها إلا بيكون له فيها حاجة أو كره فيها أشياء وأراد أن يتزوج عليه، فهذه مباحة وجائزة له، ومراعاة بقى المصالح هذا كل واحد أضرب بنفسه وأضرب بحاله. نعم.
والساق بسنده عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال فأومأ بيده إلى صدره فقال في الحب والمجامعة.
نعم، ولهذا لا يجب العدل في الحب والمجامعة، أما العدل أما الحب فلأنها الإنسان لا يملكه، هذا ميل قلبي. المرأة قد تكون امرأة حسنة العشرة، لينة الجانب، لها فكر ولها مشاركة مع الزوج، المهم عندها مقومات تجعل الزوج يميل إلى هذه أكثر من تلك، هذا في حد ذاته لا إشكال فيه لأن الإنسان لا يملك هذا الأمر، لكن لا تتأثر الحقوق به، فمثلا لأنه يحب هذه المرأة فيجعل لها يومين والأخرى يوما، لا لا ينبغي هذا. العدل شيء والميل للقلب شيء آخر. طيب، الأمر الثاني أيضا المجامعة، لأن هذه المجامعة أيضا تعود إلى أمور وواقع وحال، قد تكون هذه المرأة أفضل من هذه المرأة في حسن التباعد وحسن المعاشرة والاستعداد والتهيئة وكذا، والأخرى ما عندها شيء من هذا، فطبيعي أن يقع معاشرة الرجل المرأة هذه أكثر من تلك، هذا من الطبيعي، هذه أمور تحتاج إلى أسباب، فهذه المرأة عندها الأسباب وهذه المرأة ما عندها أسباب، فلو أنه جمع هذه المرأة أكثر من هذه المرأة فلا يكون آثما، لكن ينبغي ألا يمنع هذه المرأة حقها حتى تتضرر، لا ينبغي هذا، إنما هذا في الأكثرية. يعني هل يلزم إذا جمع المرأة هنا أن يجمع المرأة هناك؟ لا ما يلزم، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يضيع المرأة ولا أن يمنع حقها. نعم.
وساق بالسند عن إبراهيم قال إن الرجل لا يجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيرضي الله عز وجل بها فتصيبه الرحمة فتعم من حوله، وإن الرجل لا يجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله.
فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله. نعم.
وساق بسنده عن عامر بن شقيق عن أبي وائل نحو من هذا وزاد فيه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وساق بسنده عن بلال بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة إلى يوم يلقاه. وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال هو الرجل تستضيفه فلا يضيفك فقد رخص لك أن تقوله. وساق بسنده عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال هو الرجل تستضيفه فلا يضيفك فقد رخص لك أن تقوله
فقد رخص لك أن تقول يعني أن تقول إنه لم يضيفني. يعني المهم إذا ظلم الإنسان واحد اعتدى علي واحد أخذ مني مالي ولم يرده واحد كذا واحد افترى علي كذبا فلا بأس ولا حرج أن تقول للناس فلان ظلمني، لكن بشرط أن يكون فعلا قد وقع عليك الظلم، والأولى أنك لا تقول هذا إلا لمن يأتي لك بالحق، اللهم إلا إذا كان هذا الرجل اشتد شره وأنت تريد أن تحذر الناس منه لأنك لدغت منه فلا تريد أن يلدغ منه غيره فتقول هذا الرجل كيت وكيت، لا تشاركه يا فلان، هذا الرجل لا تصحبه، هذا الرجل لا تزوجه، هذا الرجل سيء العشرة، هذا الرجل أنا صاحبته فوجدته من أسوأ الناس. فلا يحب الله الجهر بالقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مثل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما جاءه واشتكى جاره وسوء جاره فأذن له أن يخرج إلى الطريق ويقول فلان ظلمني وكذا وكذا، فهذا نعم لا بأس به ولا حرج، والأولى أن يكون ذلك عند من يأتي لك بالحق، هذا هو الأولى، لكن لو اقتضت مصلحة شرعية أن تذكر هذا وأن تعمم فعمم. وإذا كان هذا في حقك الشخصي فكيف بالحق الشرعي؟ أي إذا كان هذا الرجل مبتدعا أو متلونا في دين الله عز وجل فاذكر خبرا للناس حتى يحضره الناس، إذا كان هذا الرجل له صدارة والناس يستفتون ويأتون حذر منه الناس، قل لا تأتوا فلانا ولا علانا ولا كذا ولا كذا، هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل ضال، هذا الرجل منحرف، هذا الرجل ليس من أهل السنة، هذا الرجل كذا. ومن هنا أتت الأدلة بجواز ذكر الرجل بما يقرأ إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، من ذلك إذا ظلم، من ذلك إذا منع الإنسان حقه، من ذلك إذا كان مبتدعا، من ذلك إذا كان سيء الخلق واستشرت في الزواج منه، من ذلك إلى غير ذلك من الحالات التي دلت عليها الأدلة والتي ذكرها أهل العلم فيها. فيجوز ذكر الإنسان أخاه بما يكره إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، نعم، لكن الإنسان لا يتوسع في هذا توسعا يرضي نفسه فيخلط بين الأمر الشرعي والأمر الشخصي، أي لولا ما بينه وبين هذا الرجل من عداء شخصي ما أبرز هذه. وهذا حتى لو أبرز شيئا شرعيا فإنه من جهة إبراز الشيء الشرعي لو مخالف الشرع هذا انتفع به الناس، لكن من جهة أجره هو يأثم، كمن قاتل من أجل المغنم قتاله حصل به نفع لكن أجره حابط. ولهذا ينبغي التجرد أن الإنسان يتكلم في الأمور الشرعية لكن ليس من أجل أن فلانا بينه وبين إساء، حتى لو كان يثني عليه واقتضى الأمر أن يحذر منه حذر منه. وهذه مسائل قل من يتفطن إليها وقل من يسلم منها، قل من يسلم منها. لهذا الإنسان ينبغي أن يكون ضابط هذه المسألة، ولا جريمنكم إن شاء الله قوم على ألا إيه تعدل. يعني ممكن في مقام الإنسان يتكلم بحق فعلا، أنا أتكلم في رسلان أحذر من رسلان مثلا، أحذر من حسان أحذر من كذا، لكن أنا ما حذرت من رسلان أو من حسان إلا لما صار هناك خلاف شخص بينه وبينه، حينئذ جمعت له وتكلمت فيه. هذا لا تؤجر عليه، وإن انتفع الناس بكلامك إلا أنك لا تؤجر على ذلك وتكون حابط العمل، كمن يقاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما يقاتل من أجل المغرب من أجل إنقاذ شجاع وكذا. لكن كيف يجمع الإنسان بين مراعاة المصلحة الشرعية وبين التجرد فيكون كلامه لله سبحانه وتعالى، كلامه لله سبحانه وتعالى. ولهذا يستوي عنده من لم يتكلم فيه بمن يتكلم فيه. ففلان لم يتكلم فيه وتكلمت فيه، بل قد يثني عليه ولكنك حذرت منه، فهنا هذه المسألة ينبغي أن تضبط. ولو جاء إلى الإنسان هاجس أو جاء الإنسان الشيطان يقول له لا تتكلم فيه لأنه تكلم فيه، وإنك لو تكلمت فيه سيقال ما تكلمت فيه إلا لما تكلم فيه، ولهذا أسكت لك تكلم، هذا أيضا من الشيطان يريد أن يصدك. لأن ممكن إنسان فعلا الواحد ممكن إنسان الإنسان يتكلم في واحد لما تكلم فيه، لكن ليس لأنه تكلم فيه، لكن لما تكلم فيه ظهر عواره. هذا مقام ثالث انتبهوا. أنا تكلمت في مجاهد لما تكلم مجاهد فيه، لما تكلم لي ما كنت أتفطن لمجاهد، لكن لما تكلم فيه مجاهد وطعن فيه من أجل استقامتي على سنة قلت بس تعالى، ثم حضرت المجاهد لأنه إنما يعارض شرعا بقى، مش تكلم في الذات يعني المصونة لا، لكن لما جاء يتكلم فيه تكلم فيه بمخالفة شرعية فرضت عليه مخالفة وحكمت عليه بمقتضى هذا. انتبهتم؟ يبقى أنا تكلمت فيه لما تكلم لكن ليس من أجلي، لكن لما تكلم خالف الشرع فرضت عليه أنه مخالف شرع. إذن هناك مقامات، واحد أن الإنسان يتكلم في فلان لما تضرب مخالفته الشرعية من غير أن يتكلم فيه. طيب اثنين أنه يتكلم فيه لما تكلم فيه لكن من أجل أنه لما تكلم فيه أظهر انحرافا شرعيا فرضت عليه، فالأول مأجور والثاني مأجور. الثالث أنني ما تكلمت فيه إلا لما تكلم فيه، فلما تكلم فيه تكلمت فيه حتى ولو كان أصاب في الكلام فيه لأنني أريد أن أنتقم لنفسي، أو هو أخطأ لكنني أريد أن أتشافى فيه، فلولا أنه تكلم فيه مع وجود المخالفات لما تكلمت فيه أصلا. يبقى هنا عندنا أمور ثلاثة ينبغي أن ننتبه إليها. يبقى الممنوع ما هو؟ أن تتكلم فيه من أجل شخصك سواء أصبت شرعا أو أخطأت شرعا، هذا مذموم. طب والمشروع؟ أن تتكلم فيه لما يخطئ خطأ شرعيا سواء الخطأ الشرعي ظهر لك بعدم كلامي أو بكلامي فيك. واضح يا أخواني؟ هذه مسألة مهمة قسها على الجهاد. ولهذا شيخ الإسلام في رسالة الغيبة ذكر هذه المسألة أن الإنسان قد يتكلم في أهل البدع والأهواء لكن لا من أجل أن تكون السنة هي العليا، وإنما من أجل أن يكون جنابه هو الأعلى، فحينئذ الرجل هذا مذموم كالذي قاتل كفارا وعرض نفسه للقتل لكن لا لتكون كلمة الله العليا ولكن من أجل المغنم من أجل شجاعة، فهذا لا أجر له في جهاد. نفس المسألة، الجهاد بالحجة والبيان نفس المسألة في الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا فالإخلاص عزيز، وتنقية هذه الأمور من الشوائب، خصوصا إن تكل ما فيك، خصوصا إن كان هناك موقف وخلاف شخصي، تجريد هذا مثل ما تنزع الروح من البدن. ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يراجع نفسه دائما، وإلى أن يصحح نيته إيه؟ دائما. فلان أنت ما تكلمت فيه إلا لما تكلم فيك، صح أصبت فعلا، أنا ما تكلمت فيه إلا لما تكلم فيه، لكن ليس لأنه تكلم فيه تكلمت فيه، ولكن لما كان بكلامه فيه أثار أخطاء شرعية وضلالات شرعية إذا به أتكلم فيه. ولهذا ما لي ولي شخصه، ما لي علاقة بهذا، هو تكلم فيه، هو قال أنت خارجي، لن أقول له أنت خارجي أنت أيضا إلا إذا كان بحق، تكلم فيه بظلم وتكلمت فيه بعدل، إذن أنت المصيب، حتى ولو كان أنه لما تكلم فيك لفت نظرك، لفت نظرك، لفت نظرك إلى حال. فهذا لا يأثم الإنسان عليه ولا يعاب ولا ينقص أجره بذلك. المهم في النهاية أن الكلام يكون لإحقاق حق وإبطال باطل، لا لإعلاء منصبك وخفض منصبه، فهذا ولو كان بحق فلا يجوز. ولهذا البعض يقول لك إيه، أنا تكلمت في مسألة شرعية، أنا والله أصلا أخطأ شرعا، صح أخطأ شرعا، لكن لابد أن تعلم أن هذا خطأ أنت تعرفه أصلا من زمان، وهذا خطأ موجود من زمان، وهذا خطأ كيت وكيت إلى آخره. طيب ثانيا، قد لا تكون تعرفه وتكلمت فيه لأنه أخطأ، طب زيد من الناس نفس الخطأ وأولى، هل تكلمت فيه؟ يبقى يقتضي إيه؟ التماثل، فلا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتناقضين. ولهذا حال الرجل من حال الرجل يتبين مقصده، هل الرجل هذا يفرق بين زيد وعبيد ولا الخطأ يردوه حيثما كان حتى ولو لشيخه؟ إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي الطعن فيه. هذا بالنسبة للقائل، أما للمتكلم، أما بالنسبة للمتلقي فينبغي أن يقبل الحق على كل حال، ولا يشوش على قبول الحق عنده أن فلان ظهر له فعلا أن تكلم من أجل أنه نيل من شخص، يعني فعلا أنا تأكدت أن الشيخ فلان هذا تكلم في شيخ فلان انتقام شخصي، فهل هذا يمنعني أن أقبل منه الحق؟ الجواب أنت أيها المتلقي تقبل الحق على كل حال، ولهذا لا يتوقف قبولك الحق أن فلانا ظهر لك لما تكلم من أجل كذا وكذا. بعض الناس أيضا يربط هذه بتلك، فلان تكلم تكلم هذا لما تكلم فيه، دعوكم منه، دعوكم منه، لكن من كلامه لا، إن تكلم بحق فهذا يقبل الحق منه. هذه لو تسبرها وتجمعها يتبين لك أقسام عديدة، منها ما يتعلق بالمتكلم، ومنها ما يتعلق بالمتلقي. ما يتعلق بالمتلقي ينبغي أن يقبل حق على كل حال، مهما كان القائل قصده سيء، عربيد، فاجر، ليس بعالم، ليس بطالب علم، المهم لما تكلم بحق وجب القبول، فقبول الحق يجب من الجميع. هذا بالنسبة لي أنا كمتلقي. طيب بالنسبة لي أنا كمتكلم فلي مقامات يلخصها، أنني تارة أتكلم بحق سواء تكلم فيها فلان أو لم يتكلم فيها فلان فأنا مأجور. اثنين، تكلمت بحق لما تكلم فيها فلان لكن لإحقاق الحق لا للانتقام لشخصي فأنا مأجور. ثلاثة، تكلمت في فلان لما تكلم فيها من أجل الانتقام منه لا من أجل إحقاق الحق، فهذا ولو تكلمت أنا بحق فمردود علي عملي، فإن تكلمت بباطل فذاك سوء على سوء، يبقى تكلمت بباطل ورددت حقه وأيضا لم تكن نيته هي نصرة السنة. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن ميمون قال
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فأخذتهم الصعقة
يعني فأخذتهم الصعقة بضمهم قال سمعت عمر يقرأ فأخذتهم الصعقة نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال هي في قراءة أبي قبل موتهم قال ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى عليه السلام. وقيل لابن عباس أرأيت إن خر من فوق بيت قال يتكلم به في الهوى فقيل له
يتكلم به في الهوي
نعم
يعني حتى لو سقط من على ظهر بيت إلا ليؤمن به قبل يعني بعيسى قبل موته نعم.
فقيل له أرأيت إن ضرب عنق أحدهم قال يتلجلج بها
يعني حتى ولو كان في هذه الحال
نعم. وساق بسندي عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس طيبات كانت أحلت له
وورد أن الضمير يعود على عيسى أي ليؤمن به قبل موت عيسى لأن عيسى سينزل في آخر الزمان وحينئذ يؤمن هؤلاء به نعم. قوله تعالى فبظلم
وساق بسنده عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما طيبات كانت أحلت لهم
نعم في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم قال طيبات كانت أحلت لهم طيبات كانت أحلت لهم فهؤلاء بظلمهم أي بسبب هذا الظلم شدد الله عز وجل عليهم فحتى أنه حرم عليهم الطيبات طيبات كانت لهم طيبة وحرمها الله عز وجل عليهم لكن هذه الأمة لما كانت أمة مرحومة وأمة ممتثلة فالله عز وجل أحل لهم الطيبات وحرم عليهم من إيه؟ الخبائث نعم. لا لمن يأتي لها بالحق لمن يأتي لها بالحق فتكون مسألة مقاضاة ليس مسألة إساءة السمعة مسألة مقاضاة ما في بأس لو استشارت عالما أو شيء من هذا لا ما في بأس كاد نكون قد فرغنا من قراءة الآثار التي وردت في تفسير سورة النساء والله تعالى أعلى وأعلم.